بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مرحبا يا طالب العلم لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب
العالمين. لجامع عثمان بن مضعون
بحي الشرفية
بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الثاني.
قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كريه المنظر كالكوز مجخيا منكوسا تصب عليه الماء وكل شيء لا ينتفع به. المنكوس هكذا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فنعوذ بالله من الفتن، ونعوذ بالله من الهوى الذي ينكس القلوب ويفسدها ويجعلها عمياء وفي ظلمة، والعياذ بالله. لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشربت من هواها. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه يحذر طالب العلم من الولوج في الشبهات والفتن، من الولوج في الشبهات والفتن. فاحذر يا طالب العلم من التعرض للفتن والتعرض للشبهات. فالأصل في طالب العلم أن يكون مبتعدا عن أهل الفتن، وأن يكون مبتعدا عن الفتن، وأن يكون مبتعدا عن الشبهات، وأن يكون مبتعدا عن أهل الشبهات. ثم ذكر رحمه الله وحفظه، رحم الله الحي من رحمه الله حيا وميتا، ذكر حفظه الله، وأذكر وذكرت هذا كثيرا، أنه قد قرئ على شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، وقال الطالب وكان يقرأ عليه كتاب، وكان يقرأ على الشيخ محمد نفس كتابه، فقال الطالب قال المؤلف رحمه الله. ثم الطالب كأنه وقع في حياء، الشيخ حي وهو يقول ماذا رحمه الله، فقال الشيخ الشيخ محمد قال رحمني الله حيا وميتا، رحمني الله حيا وميتا. فالشيخ حفظه الله تعالى وأبقاه على السنة ذكر هنا الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أي أن الفتن تعرض على القلوب مرة بعد مرة، مرة بعد مرة. الفتن تكون معروضة على القلب مرة بعد مرة، تختبر هذا القلب وتمتحن هذا القلب. فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: فأيما قلب أشربها نكت فيها نكتة سوداء، أي أي قلب دخلته أشربها، أي دخلته وحلت فيه محل الشراب، كقول الله سبحانه وتعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي حب العجل. فمعنى أشربها أي دخلته وحلت فيه محل الشراب. نكت فيه نكتة سوداء، أي نقطت فيه نقطة سوداء. قال ابن دريد: كل نقطة كل لقط أو كل نقط في شيء بخلاف لونه فهو نكت. قال ابن دريد: كل نقط في شيء بخلاف لونه فهو نكت. نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، أي قلب أبيض مثل الصفا، الصفا الحجر الألمس، الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء، الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أي أن قلبه إذا كان ينكر هذه الفتن فإنه يكون أبيضا ويكون كالحجر الأملس الذي لا تعلق به فتنة من الفتن، وهذا متى؟ إذا أنكرها. وأما والعياذ بالله إذا تابعها فإن قلبه يشرب هذه الفتن حتى يكون كما جاء في الحديث هنا: وقلب أسود مربادا كريه المنظر كالكوز مجخيا، أي كالكوز المقلوب، كالكأس المقلوب منكوسا تصب عليه الماء وكل شيء ولا ينتفع به. لو كان هذا الكأس مقلوبا وصابت فيه الماء هل يلتفع بالماء؟ لا، سيخرج إلى خارج الكأس، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه عياذا بالله. لذلك يحرص طالب العلم عن البعد عن الفتن والبعد عن أصحاب الفتن والبعد عن أهل الدجل حتى والعياذ بالله لا يكون مستقبلا لما عندهم من البدع والفتن والمحدثات. قال الشيخ النجمي رحمه الله: ولهذا يستحسن أهل البدع والأهواء بدعهم مع أنها مستقبحة شرعا وفطرة، فالقلوب ما دامت نظيفة ترى الحق حقا والباطل باطلا، وإذا اتسخت بالمعاصي عميت فتنعكس عندها الحقائق فترى الحق في صورة باطل والباطل في صورة حق. البدع الأهواء مستقبحة شرعا وفطرة، ما الذي جعل أهل البدع يستحسنون هذه البدع؟ كما قال الشيخ: لأن قلوبهم ماذا؟ متسخة بالأهواء والشبهات والفتن، فأصبح الحق عندهم ماذا؟ باطلا، وأصبح الباطل عندهم حقا. ولكن لو كان القلب نظيفا فإنه يرى الحقائق ويرى الأمور على حقائقها. البدعة بدعة، والكفر كفر، والسنة سنة، والضلالة ضلالة، ويرى الحق حقا والباطل والباطل باطلا. لذا الإنسان وطالب العلم يحرص على قلبه أشد الحرص. وقال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: قال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه وقد جعلت أورد عليه إيرادات إيرادا بعد إيراد، قال له شيخ الإسلام: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل الإسفنجة. قال شيخ الإسلام لتلميذ ابن القيم: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل الإسفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيه لصفائه ويدفعها لصلابته. وإلا إذا أشرب قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرا للشبهات، صار مقرا للشبهات. أو كما قال، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، قال أو كما قال فعلق ابن القيم: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. قال رحمه الله: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. وهذا الذي يوصي به الشيخ هنا حفظه الله، أن يكون قلبك بعيد عن الشبهات وعن الفتن، ولا يكون والعياذ بالله مستقرا ومقرا للشبهات والفتن. فإن الشبهة سميت شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، الشبهة سميت شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها. نعم.
وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير المنكرات، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه.
الشبهات ترد ولا تكون ماذا؟ مقبولة، ولا يكون القلب مقرا لها. لذا الشيخ هنا قال: إذا جاءك شيء من هذه الشبهات، من رأى منكم منكرا فليردها ولا يستقبلها، يردها ولا يستقبلها، ويبتعد عن مجالس أهل الفتن وأهل الشبهات. نعم.
فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه،
وذلك يكره الشبهة. إن ما استطاع أن يردها بما ذكر في أول الحديث إلا بالقلب، فإنه يكره هذه الشبهة ويبغض هذه الشبهات وهذه الفتن وهذه البدع. نعم.
وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يهدون بهديه ويستنون بسنته، ثم يأتي بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم.
كحال أهل البدع والأهواء، كحال أهل البدع والأهواء. ما الواجب في حقهم وواجب طالب العلم نحوهم؟ نعم.
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو
الرد على
مؤمن.
أهل الأهواء والبدع من الإيمان، الرد على الأهواء والبدع من الجهاد في سبيل الله ومن الإيمان بالله عز وجل. لذلك قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. فالرد على الأهواء وعلى أهل البدع وأهل الفتن من الإيمان بالله عز وجل. نعم.
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. والشاهد من الحديثين من حديث حذيفة الذي في الفتن وحديث عبد الله.
كثير من الناس يظن أن المنكرات فقط في إنكار الزنا، أو في إنكار فعل قوم لوط، أو في إنكار شرب الخمور. وأما الشرك والبدع والموالد فإنه لا ينكر شيئا من ذلك، وهذا من ضلاله عياذا بالله، هذا من ضلاله عياذا بالله. نعم.
أن القلب قد يعمى فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله، وأنه إذا وصل إلى درجة أن قلبه لا يعرف المعروف ولا ينكره، بل قد يصل بعض الناس إلى إنكار المعروف والأمر المنكر والعياذ بالله.
كحال المنافقين كما قال الله سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، بخلاف أهل الإيمان كما في قول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كحال أهل النفاق أنه والعياذ بالله يصل بعض الناس إلى إنكار المعروف والأمر بالمنكر. نعم.
ويصبح الحق عنده باطلا والباطل حقا.
لما يا إخواني؟ اتساخ إيش؟ قلبه، اتساخ قلبه. نعم.
والسنة بدعة والبدعة سنة، فهذا والعياذ بالله يحكم عليه الرسول أنه لم يبق في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فنعوذ بالله من الفتن.
فكما تعوذ الشيخ حفظه الله من الفتن نقول كذلك نعوذ بالله من الفتن. نعم.
الآن البدع لا تنكر ولا تضر بأصحابها عند كثير من الناس.
قد وقع عند كثير من أهل البدع وأهل الأحزاب والحزبيين في الإرجاء، فإنه يقع الرجل في البدع الكبار، بل يقع في أمور قد تصل إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، ولكن لكونه من دعاة الحزبية لا تضره هذه البدع الكبار شيء، وهذا من أعظم الإرجاء. كما قال أن الحزبيين عندهم إرجاء شديد للغاية، فلا يضر مع الحزب ذنب أبدا ما دام أنه حزبي، لا يضره ذنب عياذا بالله. فسيد قطب معلوم ما عنده، أتى بالبدع الكبار ولا يخطئونه، بل عندهم إمام شهيد مفكر مجدد، حليق للحية، مسبل للملابس، ينطق بالبدع والأهواء، ومع ذلك لا يعدون ذلك شيئا أبدا، وقعوا في أقبح الإرجاء والعياذ بالله. نعم.
والله
لا تضر مع الحزبية ماذا؟ ذنب، ما دام أنه حزبي، ما دام أنه من دعاتهم، ما دام أنه على فكرهم، لا يضر مع حزبيته ذنب، افعل ما شئت والعياذ بالله. نعم.
ووالله إنه لبلاء عظيم على من يصل إلى هذه الحال، ويصل به هواه إلى أن لا يرى البدعة تضر بأصحابها. والرسول يقول شر الأمور محدثاتها.
لذلك اخترعوا قاعدة إيش؟ الموازنات، حتى يمرروا البدع والأهواء، واخترعوا قاعدة المعذرة والتعاون حتى يمرروا البدع والأهواء، كل ذلك نصرة لدين الإسلام؟ لا والله، كل ذلك نصرة لأحزابهم وأهوائهم. وإلا هنا رسولا ماذا يقول؟ شر الأمور محدثاتها. نعم.
وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ويقول افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة.
المقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، كلها في النار إلا واحدة، وهذا من نصوص الوعيد. نعم.
قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي،
وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. نعم.
هم أهل الحق، هم أهل السنة،
وهم أهل الحديث، وهم السلفيون. نعم.
هم أهل علم الكتاب والسنة، هم أعداء البدع والضلال والكفر والشرك والضلالات كلها، هم يحبون الحق فقط ويوالون عليه ويعادون عليه،
ويبغضون الباطلة، ويبغضون أهل الباطلة، ويبغضون البدعة، ويبغضون الكفر، ويبغضون الشرك. هؤلاء هم أهل السنة، هؤلاء هم أهل الحديث، هؤلاء هم أهل الأثر، يحبون الحق فقط ويحبون أهل الحق فقط. نعم.
وترى كثيرا من الناس يرى العداء فقط والبغض فقط للكفار،
وهذه من حال كثير من الناس، أنه يرى البغض فقط لمن؟ للكفار فقط. وأما أهل البدع فإنه يرى المبتدع كأنه كامل الإيمان عنده والعياذ بالله. نعم.
أما كل من اعتزى للإسلام فلا بغض له، ما له إلا الحب، وله كل الولاء ولو كان من أخبث أهل البدع وأضلهم، ولو كان عنده بدعة جهم وبشر المريسي وعمر بن عبيد وغيرهم من الجهمية والخوارج والمعتزلة والمرجئة وأهل الضلال.
ويصفون الشيخ بإيش؟ بالإرجاء. وهو ماذا يقول هنا؟ ولو كان عنده بدعة جهم وبشر المريسي وعمر بن عبيد وغيرهم من الجهمية والخوارج والمعتزلة والمرجئة، يصفون الشيخ بماذا؟ وهو من أكثر الناس رد على من؟ على المرجئة، من أكثر الناس ردا على المرجئة. ولكن الحدادية كما هو معلوم من أعدى أعداء السنة ومن أعدى أعداء أهل السنة. نعم.
أنتم في هذا البلد على العلم الصحيح، على علم النبوة وعلى
هذه نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى، هذه منة ونعمة من الله سبحانه وتعالى لهذه البلاد. نعم.
وعلى منهاج النبوة، وتضافرت جهود كثيرة جدا على إخراج هذه الجزيرة من الظلمات إلى النور،
من عهد المجدد شيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله إلى يومنا هذا،
من ظلمات الشرك والجاهلية إلى نور الكتاب والسنة.
ويريد أهل البدع أن نرجع إلى تلك الظلام، إلى تلك الظلمات، يريد أهل البدع أن نرجع إلى تلك وتلك الأيام المظلمة، الظلمات من جهة الشرك، من جهة البدعة، من جهة الأهواء. نعم.
إلى نور العلم
والجهل
الصحيح.
لا دروس، لا علم، لا قال الله، لا قال رسول الله أبدا. يريد أهل البدع والأهواء أن نرجع إلى تلك الأيام، وذلك لأنهم مجتهدون في بث ماذا؟ بدعهم. ولكن بحمد الله عز وجل قيض الله رجالا من أهل العلم مثل شيخنا ربيع، مثل إخوانهم أهل السنة، يردون هذه البدع ويردون هذه الأهواء. فهذه من نعمة الله أن يكون بين أظهرنا مثل هؤلاء العلماء، وفقهم الله لكل خير. نعم.
إلى نور العلم الصحيح، إلى نور المنهج السلفي الصحيح.
الله.
وأنشئت المدارس والجامعات لتستضيئوا بنورها وتنهلوا من معينها، لترفعوا راية السنة ثم تنشر التوحيد والسنة في آفاق الدنيا وشتى الأرجاء.
وهذا الواجب على طلاب العلم، إذا درس وتعلم فإنه الواجب عليه ماذا؟ أن يعلمه، وأنه ينشر المنهج السلفي في أصقاع الدنيا، في أصقاع الدنيا، ويبذل في ذلك الغالي والنفس، ويبذل في ذلك أنفس الأوقات، ليس كهذا الآن نعطي الدعوة فضول الوقت، وهذا غلط. لذلك لم يكن في دعوتنا تأثير على الناس، ولكن المنبغي علينا جميعا أن نعطي الدعوة منهج السلفي ولا منهج الصحيح، أن نعطيه أنفس أوقاتنا. نعم.
ولكن والله كاد لكم أهل البدع،
وهذا والله ناصح، والشيخ معلوم بنصحه حفظه الله تعالى ورعاه. نعم.
ليطفئوا هذه المصابيح، وجعلوا كثيرا من شبابنا كالببغاوات يرددون الأباطيل والترهات على أنها هي الإسلام، ويرددون الشعارات الفاسدة. والله لقد رأينا أصحاب هذه الشعارات، رأينا زيف هذه الشعارات في السودان، دعوة إلى وحدة الأديان وتشييد الكنائس وتشييد القبور وسحق الأمة سحقا في دينها ودنياها. أصحاب الشعارات تسابقوا في نشر شعاراتهم المزيفة ليبعدوا الناس عن منهج الحق.
لقد أقيم، يقول شيخنا الشيخ ربيع بن هادي، وفي السودان عقدوا 3 مؤتمرات يدعون فيها لوحدة الأديان، وتوضع التوراة والإنجيل هكذا مع بعضها، الإنجيل والقرآن تقرأ آيات من الكتاب المقدس، وينشرون هذا في صحفهم تليت آيات من الكتاب المقدس وآيات من القرآن العظيم، ويأتون ببنود الإخاء بين النصارى والمسلمين، بنود الكفر والإلحاد والزندقة بدولة الإخوان، ويريدون أن تكون هذه البلاد يعني السعودية مثل إيران، مثل السودان، مثل أفغانستان. عقدت المؤتمرات الكبيرة من الخونة لوحدة الأديان، يقرأ فيها كتاب الله، ويقرأ فيها التوراة، ويقرأ فيها الإنجيل، بل رفعوا صليبا كبيرا واجتمعوا كلهم تحت هذه البنود وهذه الأصول عياذا بالله، كل ذلك بدعوى ماذا؟ وحدة الأديان. كانوا أول يقولون وحدة ماذا؟ الفرق، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة إلى آخره، ثم بعد ذلك تدهوروا وقالوا بوعدة إيش الأديان كذلك عياذا بالله. وهذا لكون القلوب ماذا؟ متسخة مليئة بالبدع والأهواء. والله لو كانت نظيفة لو يمر عليها صغار البدع ليضطرب القلب ويلفظها اللسان ويلفظها القلب من صدره، ولكن لكون القلب قد اتسخ فلو دخل عليه كبار البدع لا يعده شيئا أبدا. ناقشناهم في سيد قطب حتى بحت أصواتنا، وهم عندهم أنه سيد قطب إمام مجدد وشهيد في السماء عياذا بالله. بل قال أحدهم إن كتاب ضياء القرآن كأنه نزل من الجنة والعياذ بالله، كل ذلك لأن قلبه قد أشرب بالهوى. فليحمد الله السلفي على نعمة تمسكه بالكتاب والسنة، وإلا الآن يتخبط مع هؤلاء المتخبطين. والله نعمة يا إخواني كون الله سبحانه وتعالى وفقك وجعلك مسلما، هذه نعمة، وكون الله عز وجل وفقك وجعلك سلفيا سنيا فهذه كذلك نعمة، فهذه كذلك نعمة. لذلك لما كان يقال لأحمد رحمه الله أحياك الله على الإسلام ماذا كان يقول؟ أحياني الله على الإسلام والسنة، أحياني الله على الإسلام والسنة. لذلك أهل الإسلام الآن غرباء وأهل السنة أشد غرابة في أهل الإسلام. فليحمد الله الطالب أن وفق لهذا المنهج، والله ليس بذكاء وليس بعقل عنده زائد، وإنما قبل ذلك كله توفيق من الله سبحانه وتعالى أنك جعلك من أهل السنة والجماعة من السلفين. ولا هناك أناس أذكياء وهناك أناس عندهم من العقل الكبير، ولكن والعياذ بالله أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. فاحمد الله يا طالب العلم على أنك قد وفقت لهذا المنهج، وأنك قد وفقت لأن تكون من أهل السنة السلفيين من أهل الحديث والأثر. نعم.
إن كنتم عقلاء وتريدون الله والدار الآخرة فقد بين الله لكم ولم يترك لكم أي عذر. وهذا الجهاد الأفغاني الذي ذهب ضحاياه ملايين من أموال المسلمين وذهب ضحاياه آلاف من شباب المسلمين.
الشيخ سافر لأفغانستان تلك الأيام، نعم، فيحدث عن واقع.
ضحايا قتلوا وضحايا انحرفوا إلى التكفير والفتن والتفجير وما شابهه. ماذا كان مآل هذا الجهاد القائم على الشعارات الكاذبة وتضليل؟
لأنه لم يكن جهادا لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وإنما لإعلاء حزب فلان وعلان فقط. لذلك هذه الشعارات وهذه الرايات كلها سقطت على أم رأسها. لو كان لإعلاء كلمة الله فإنه بإذن الله ستبقى، ولكن كل يريد أن ينتصر الحزب الفلاني والفرقة الفلانية والجماعة الفلانية من أهل البدع والأهواء. نعم.
وتضليل الأمة واستغلالها إلى ماذا آل؟ أينكم وأين فقه الواقع؟
الذين صاحوا به وملأوا الدنيا صياحا فقه الواقع فقه الواقع فقه الواقع، وهم من أجهل الناس بالواقع، لأن فقههم للواقع لم يكن مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله على فهم السلف الصالح، وإنما كان مبني على حزبيتهم وأهوائهم وآرائهم وبدعهم. نعم.
نريد الآن أن تستغلوا علم فقه الواقع وتطبقوه في هذه الأيام. رأيتموه في تركيا ورائد حزب الرفاه يركع لقبر مصطفى آتاتورك ويعاهده أن يسير على منهجه العلماني.
وكيف الحزبيين قاتلهم الله يقول إن السلفيين لا يتكلمون في من كان علمانيا من كان ليبراليا من كان كذا من كان كذا، والشيخ ينص الآن على مصطفى آتاتورك وهو إمام العلمانية في زمانه وإمام الكفر والضلال في زمانه. ولكن سبحان الله أهل الأحزاب قوم بهت عندهم من البهتان ما الله به عليم. نعم.
ويلقن ذلك ويتنازل عن شعارات حزبه، والذين أوقعوهم في الفتنة يلمعون هذا وهذا وهذا. كان أصحاب الشعارات يحضرون على السلف أن ينكر على أهل البدع الخرافات والبدع، ويعارضون من يريد أن ينشر التوحيد والسنة في أوساط الشعب الأفغاني الذي تنتشر فيه البدع والخرافات.
وهذا حق وهذا خبر من الشيخ، هذا خبر من الشيخ، والشيخ ثقة ثبت حفظه الله. هذا خبر، كان أصحاب الشعارات إلى ما ذكر هنا، وهذا هو حالهم في أفغانستان، يمنعون السلفي من نشر التوحيد، نشر السنة، من نشر العقيدة الصحيحة، وكذلك يمنعونه إذا عارض البدع والمحدثات. وهذا خبر من الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه. نعم.
كان أصحاب الشعارات يحاربون السلفيين إذا أرادوا أن يعلموا هذا الشعب،
لأن السلفيين بفضل الله ومنته مع جهادهم لإعلاء كلمة الله يريدون كذلك ماذا؟ أن يخرجوا هؤلاء من إيش؟ من الشرك والكفر إلى التوحيد والسنة، من البدعة إلى السنة، من فعل المعاصي إلى فعل الطاعات. ليس همهم فقط أن أعتلي ماذا؟ كرسيا، لا، إنما همهم ما كان عليه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ما بعث من أجله رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعض الأفغان كانوا في الجهاد مع الحزبيين والتمائم معلقة في أعناقهم والحجب معلقة معهم، ومع ذلك لا ينكر الحزبيين شيئا من ذلك. وإذا أنكرت على أحد منهم قال أنت تفرق الصف. المهم عندنا جهاد روسيا أو جهاد الاتحاد السوفيتي. نعم.
إذا أرادوا أن يعلموا هذا الشعب توحيد الله ودينه وأن يخلصوه من الخرافات والشرك والبدع، بل يرفعون من شأن هذا الشعب لما حرم المجاهدون لأجل الكراسي.
سبحان الله، إذا خلصوا من البدع والخرافات والشرك ماذا يحصل في الشعب؟ يرفعه الله سبحانه وتعالى كما ذكر الشيخ، بل يرفعون من شأن هذا الشعب. إما أن يكون الحزبيون يرفعون من شأن هذا الشعب على ما فيه من ضلالة، أو يقال هنا أن أهل السنة يريدون أن ينكرون هذه البدع، لأن إنكار هذه البدع رفع لمثل هذه الشعوب. إذا كانوا ليسوا مبتدعة وليسوا ضلال فسكون لهم العزة والرفعة في الدنيا قبل الآخرة. فهذا الكلام إما يوجه أن الحزبيين يريدون أن يرفعون هذا الشعب على ما فيه من ضلال وعلى ما فيه من بدع، أو أن السلفيين إذا أنكروا فسيرفع الله سبحانه وتعالى مثل هذه الشعوب إلى أعلى المراتب. نعم.
لما حرم المجاهدون لأجل الكراسي لا لأجل الإسلام، لما طردوا من الكراسي جيش الشيوعيين والروافض والباطنية والإسماعيلية على الشعب الأفغاني الذي كان عندهم فوق مستوى الملائكة.
الكرامات، كنا نسمع كرامات، يقول شيخنا الشهربيع والله ما قلنا نسمع عند الصحابة الكرام. فلما حصل ذا بعد ما كانوا فوق مستوى الملائكة من الكرامات، لما حصل ما حصل أنهم طردوا عن الكراسي جيش الجيوش كلها ضدهم، لأنهم يتبعون ماذا؟ مصالحهم فقط. نعم.
أخزى الله هؤلاء المخادعين، لما حرموا الكراسي ظهر كذبهم وكذب شعاراتهم. هؤلاء لو حكموا الجزيرة بماذا سيحكمون؟ بغير ما أنزل الله.
الواقع أشهد لذلك، لما كانوا في مصر أخذوا سنة بماذا حكموا؟ إيش كان يرفعون؟ شعار إيش؟ ديمقراطية. الحكم لمن؟ حكم للشعب. أين حكم الله اللي أنتم كنتم في كل وقت الحكم إلا لله، الحكم إلا لله؟ فلما ولاكم الله وقدر الله أن تكونوا من أصحاب الولايات، قال مرسي ليس هناك سلطة أكبر وأعلى من سلطة الشعب عياذا بالله. فمنكم وإليكم الحكمة عياذا بالله. فهذا هو الواقع يشهد لذلك، الواقع يشهد لذلك. نعم.
وسيقوم الشرك والضلال والعلمنة على أنقاض التوحيد والسنة عياذا بالله من ذلك.
الله لا يمكنهم لا في أرض ولا في أي مكان من الأماكن ولا في بحر ولا في غيره. نعم.
هذه حقيقة لا غبار عليها. فالآن ما هو موقف شبابنا بعد أن تساقطت هذه الشعارات؟
كثير منهم على ضياعهم، كأنهم مجانين، كأنهم سكارى، كثير منهم والله كأنه سكرى، يرى الشعارات تتساقط ويرى الكذب الصراح، ولا كأنه قد رأى شيئا عياذا بالله. نعم.
وفضح الله أهلها فظهروا على حقيقتهم دعوة إلى وحدة الأديان ودعوة إلى العلمانية. لماذا ما استفاد شبابنا من هذه التقلبات؟ من قبل 5 سنوات تعقد المؤتمرات وتحضر المنظمات الإخوانية من العالم كله، تشارك في مؤتمرات وحدة الأديان وتصوغ القرارات المؤاخية بين الأديان وبين النصرانية واليهودية، ويخرجون يمدحون ويطبلون لهذه المؤتمرات. أين عقولكم يا شبابنا؟
هذه نصيحة يا أخواني من شيخنا الشيخ ربيع، استمعوا لها. نعم.
وأين العقيدة السلفية؟ وأين المنهج السلفي؟ وأين الموازين الصحيحة التي نزن بها الأشخاص والمبادئ والعقائد والمناهج؟ يقولون نفعل نفعل ونفعل، ولا حكم إلا لله.
شعارات شعارات يرفعون ويصيحون بها، نفعل ونفعل ونفعل، لا حكم إلا لله، ولا حاكم إلا الله. فإذا وصلوا الكراسي
وإذا بهم والله أمريكا تضغط علينا.
هذه من إيش؟ من أعذارهم. نعم.
والله الجيش يضغط علينا وتحكمهم أوامر أمريكا، فإن سرتم هذا المسير وسلكتم هذا الطريق هذه نهايتكم. ولكن نقول في بداية الطريق أفيقوا، كان لأبنائنا عذر.
يعني الشيخ الآن يحذرك يا طالب العلم من هذه المناهج المنحرفة، أفق، استيقظ، استقم على طاعة الله، استقم على السنة. نعم.
كان لأبنائنا عذر إذ لم يروا هذا التطبيق وهذا الواقع، أما وقد تساقطت
لقلة خبرتهم، وإلا قد جاءت أخبار الثقات بمثل هذه الأمور، ولكن البعض يرد خبر الثقة. طيب، جاءك خبر الثقة وجاءك ماذا الآن؟ رأي العين، ما موقفك؟ الشيخ يقول هنا ولكن نقول أفيقوا، كان لأبنائنا عذر إذ لم يروا هذا التطبيق وهذا الواقع. سمعهم من خبر الثقات ويجب عليهم قبول خبر الثقات، لكن والعياذ بالله تركبوا هذا الأمر، جاءهم أمر آخر وهو إيش؟ رؤية ومشاهدة هذه الشعارات قد سقطت وأنهم كذبة فجرة. نعم.
أما وقد تساقطت الشعارات وظهر تطبيقهم ودعواتهم فليس هناك أي عذر.
الله
يا أبنائي،
وهذا من تلطف الشيخ بنا جزاه الله خيرا. يا أبنائي، فاسمعوا إلى كلامه، إيش يقول حفظه الله؟
والله إني لكم ناصح أمين، وإني
يقسم بالله ناصح أمين، ونقسم بالله نحن كذلك أنه ناصح أمين. نعم.
وإني محب لكم، ولا أرضى أن يمشي أحد في سخط الله لحظة واحدة.
وهذا من نصحه جزاه الله خيرا.
ولا أرضى لأحد منكم يا إخوتا أن يغالط نفسه.
لما لا يرضى ذلك؟ نعم.
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
لأنه حفظه الله يحب لنفسه هذا الأمر، فكذلك يحب لنا هذا الأمر. نعم.
والله أحب أن تكونوا كلكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى منهج الرسول وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومالك والأوزاعي والثوري والحمادين وأحمد بن حنبل والشافعي وأئمة الإسلام عقائد صحيحة ومنهج صحيح وولاء وبراء صحيحان. يا إخوتا، الولاء والبراء نعطيه لأهل البدع.
هذا حال كثير من الناس، من الشباب بل من الدكاترة وبعض من ينتسب إلى العلم، حاله أن ولاءه وبراءه ليس الولاء أهل السنة وليس براء أهل البدع. لا، الولاء يعطيه لمن؟ أهل البدعة، والبراء يعطيها أهل السنة. يا أخوتاه، يقول الشيخ الولاء والبراء نعطيه لأهل البدع، يستنكر ذلك. نعم،
نوالي فيهم ونعادي فيهم، وهو أوثق عرى الإيمان. كلكم تعرفون ما قال الرسول،
وهذه من مميزات منهج السلف، أنه يوالي ويعادي لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإن كنت سلفيا حقا فليكن هذا الأمر فيك، أن يكون الولاء لمن؟ لأهل التوحيد وأهل السنة، ويكون البراء والمعادات لأهل الكفر والبدعة والشقاق. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفرقان: الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. نعم.
كلكم تعرفون ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هل قمنا بمقتضى هذا الحديث؟
وذلك كذلك ما جاء في تفسير بعض السلف في قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى. قال سالم بن أبي الجعد: الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله.
هل قمنا بمقتضى هذا الحديث من الحب في الله والبغض فيه جل وعلا على الوجه الصحيح؟
لذلك قال رسولنا صلوات ربي وسلامه كما عند أبي داود: من أحب لله وأبغض لله وعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال أحمد رحمه الله: من أفضل خصال الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلتكن المحبة للسنة وأهلها، وليكن البغض للشرك وأهل الشرك وللبدعة وأهلها. نعم.
أصارحكم والله أني أرى الولاء في الغالب لأهل البدع.
وهذا حق، هذه لغربة الدين. نعم.
والعداء.
ذلك قال يونس بن عبيد: إن الذي تعرض عليه السنة فيقبلها لغريب، وأغرب منه صاحبها. قال يونس بن عبيد: إن الذي تعرض عليه السنة فيقبلها لغريب، وأغرب منها صاحبها. نعم.
والعداء في الغالب عند كثير من الناس لأهل السنة، هذا شيء كثير.
وهذا واقع، أن العداء عند كثير من الناس أهل السنة والتوحيد، والمحبة والولاء أهل البدعة والشقاق.
فأنتم
إذا ذكرت عنده سب الشيخ بن باز رحمه الله، أو سب الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أو الألباني، فإن قد لا يتحرك تحركا قويا. وإن ذكرت عنده بدع سيد قطب، أو بدع حسن البنا، أو بدع الإخوان المسلمين، أو بدع السرورية أو القطبية، أو بدع سمان العودة أو غيره، أو غير هذه البدع، تراه ماذا؟ ينتفض ويشتد الصياح والنكير، ويبغضك في الله، ويهجرك في زعمه، طبعا ويهجرك في زعمه في الله عياذا بالله. لذلك قال زكريا بن يحيى: سمعت أبا بكر بن عياش، وقال له رجل: يا أبا بكر، من السني؟ فقال: السني الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب لشيء منها. قيل له: من السني؟ قال: السني إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب لشيء منها. فإذا ذكر عند بعضنا الإخوان المخلصين وغضب، هذا سنيا؟ لا والله. إن ذكر عند بعضنا التبليغيين وغضب واحمر وجهه وانتفخت أوداجه هذا سني؟ لا والله، إذا ذكر عند بعضنا السرورية أو القطبية أو داعش أو النصرة وغضب واشتد غضبه وقام وجلس، هذا سني؟ لا والله، كما قال هنا رحمه الله: يا أبا بكر من السني؟ قال: السني إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب لشيء منها. لما؟ لأنه ليس له تعلق بها، لأنه ليس له محبة لها، بل له بالعكس البغض والتنفير والتشريد بهم. وهذا الفرق بين أهل السنة السلفيين وبين أهل الأهواء والشقاق والبدع والفتن. وهذا أمر معروف وواضح ومشهور، وأظن ما من واحد منا إلا وقد جربه مع أصحاب الأهواء، أنه ينتفض وتعلوه الغضب والحمرة لأنه قد ذكر أحدا أو ذكر أحد من أهل الأهواء عنده بما فيه من هوى. نعم.
فأنتم تعذرون يا إخوتا من وقع في شبكة.
والله أنها شبكة كما قال الشيخ هنا، والله أنها شبكة يصطاد فيها الحزبيون الشباب. نعم.
في شبكة هؤلاء المضللين إلى حد ما يعذر، لكن بعد البيان قامت الحجة عليه. والله لقد أقام الله الحجة، ويمكن أن أهل السنة ضعفاء ما يستطيعون أن يقيموا لكم كل حجة، فأقام الله الحجة من واقع هؤلاء ومن تطبيقاتهم بعد أن وصلوا إلى سدة الحكم، فلم يقدموا للإسلام إلا الهلاك.
كم صاحوا في أيام مصر في الأنترنت، قنوات الفضائية، في كل مكان، جيش جيوش حتى يعتلي الإخوان المفلسين الكرسي، ثم اعتلوا. تفتح أي إذاعة، إذا كنت في مستشفى وواجهت تلفازا ترى الدعاة في مصر، انتخابات ديمقراطية كذا كذا، حتى العوام أصبحوا لا يسمعون إلا هذا. والله يا إخوان لو فعلوا هذا في الدعوة إلى التوحيد لوجدت الآن أهل مصر بإذن الله سبحانه وتعالى على توحيد. تسأل العام في تلك الأيام عن أشياء قليلة في السياسة ينطلق معك. لما؟ يفتح الإذاعة يسمع مرسي ومدري منهم، يفتح القناة يسمع فلان، وحتى امتلأ سمعه بهم وعرف وتعلم. لو كانت هذه الجهود في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه الجهود في الدعوة إلى السنة، كيف سيكون حال الناس في مصر؟ لكن سبحان الله الأهواء يا إخواني تتجارى بهم الأهواء. نعم. الآن خمدوا وهمدوا. طيب يعني كان عندكم قنوات أول، أليس هذه قناة مفتوحة؟ أين دعوتكم؟ ما تفتح قناة إلا يأتيك من الدعاة واجتماعات حزب النور وحزب مدري منه، واجتمعوا كل أهل الأهواء، كلهم اجتمعوا. سبحان الله. نعم.
ما قدموا للإسلام والأمة إلا ما يسحقها ويمحقها ويهلكها.
هذا حق والله، ما قدموا للإسلام إلا ما يسحقها ويهلكها. نعم. ليش أنا حرصت على الكتاب هذا؟ كتاب جميل مأتع للغاية، فجزاه الله خيرا، ناصح كما ذكر عن نفسه.
ولم يقدموا شيئا مما وعدوا به، بل ضد ما وعدوا به إلى أبعد الحدود. الصحف تنشر والإذاعة تذيع، كل شيء واضح والواقع يشهد. ماذا نقول الآن؟ ما قامت عليكم الحجة؟ والله قامت عليكم الحجة يا إخوان. استطردت في الكلام وجرني بعضه إلى بعض، لأن هذه من واجبات العلم، وهو البيان والبلاغ والتوضيح للناس والنصيحة للناس. والله هذا من لب العلم، بيان حقيقة أهل البدع.
من لب العلم، وهذه خذوها قاعدة، من لب العلم بيان حقيقة أهل البدع والأهواء. من لب العلم ليس من قشوره كما يقول أهل البدع والأهواء. والله من لبه وأصله كما ذكر الشيخ هنا،
وكشف عوارهم وفضحهم من صميم الدين. الآن يقولون في السلفيين فقط ما لهم شغل إلا السب،
وهذه شبهة ذكرنا الكتاب في أول في البارحة في الدرس أنه يذكر الشبه والرد عليه، وهذه شبهة عندهم. نعم،
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أوقف الزحف وشرع يقاتل أهل البدع.
أوقف الزحف ضد من؟ الكفار، وأصبح يجاهد من؟ أهل البدع من الخوارج. نعم،
والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بقتل أهل البدع الخوارج، اقتلوهم لئن أدركتهم،
أمر أن نقاتل ونقتل من؟ خوارج. نعم،
لأقتلنهم قتل عاد،
كما قال النبي رحمه الله أي استأصلهم ماذا؟ استئصالا.
أما التحذير فحذر الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر الصحابة رضوان الله عليهم وحذر أئمة الإسلام وأوجبوا هذا التحذير، ولا يكون المؤمن ناصحا لأمته إلا إذا حذر وبين، وإلا يكون كاتما للعلم غاشا لله ولعباده المؤمنين.
وكم الآن الذين يكتمون العلم في هذه الأبواب. نعم،
أتظنون من يسكت على هذا الواقع المرير ويلبس عليكم أيكون هذا ناصحا لكم ويريد لكم السعادة في الدنيا والآخرة؟ لا والله يا إخوتا، فالشاهد إنا والله ما نكتم العلم، وأنا أنصح والله كتبنا تحذيرا منهم، نعوذ بالله، نسأل الله أن يعافينا من الأهواء، وليس لنا أي غرض، ناس ماتوا وناس أحياء، والله ما بيننا وبينهم خصومة في مال ولا في دم ولا في عرض،
وإنما الخصومة في إيش؟ الجدين. نعم،
هذان خصمان اختصموا في ربهم، والله بينا ما عندهم من الضلال تبصيرا لأبنائنا.
لما الشيخ بين؟ قال
تبصيرا لأبنائنا وإخواننا، وتمييزا لهم بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال والسنة والبدعة، وأهل الحق وأهل الباطل، وأهل الهدى وأهل الضلال. وهذا ليس مسلكا جديدا، هذا مسلك شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم وقام عليه الصحابة والتابعين.
وقال قائل تحذيركم من البدع والأهواء مسلكا جديدا، إيش نقول له؟ لا والله، إنه مسلك ليس بجديد. نعم، بل مسلك شرعه الله، شرعه رسول الله، وقام عليه الصحابة والتابعون وأئمة الهدى. نعم،
ورأوه من الجهاد وأفضل من الجهاد. هذا البيان إنقاذ الناس من حبائل أهل البدع أفضل جهاد.
لذلك ورد كتاب لأحمد رحمه الله من رجل، فلما جاءه الكتاب بكى أحمد وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. يزعم هذا البصري أنه قد أنفق على العلم مالا عظيما وهو لا يهتدي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم الحقيقي الاهتداء إلى إيش؟ إلى السنة. بكى أحمد رحمه الله لما جاءه الكتاب، بكى وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. يزعم هذا البصري أنه أنفق مالا عظيما وهو لا يهتدي إلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فهل نفعه هذا الإنفاق في ذاك العلم؟ لا، وإنما ينفع إذا كان في هداية إلى إيش؟ إلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم،
وأفضل من الضرب بالسيوف والله.
لذلك هذا الضرب هو ضرب من؟ الخواص، كما قال ابن القيم رحمه الله. السيف والسنان والسلاح قد يستطيع أن يحمله حتى الأطفال، حتى الأطفال، وهذا أمر مشاهد. انظروا إلى إخواننا في اليمن، فإن الطفل الصغير يحمل السلاح، ولكن هذا الطفل يستطيع أن يجاهد أهل البدع والأهواء بالحجة والبرهان إن لم يكن متعلما؟ لا والله. فكما قال ابن القيم رحمه الله، قال وهذا هو جهاد الخواص، هذا هو جهاد الخواص، لأن هذا يعمله الجاهل ومن؟ وغير الجاهل الذي بالسنان والسيف، وأما الذي بالحجة والبرهان فإنه لا يستطيع عليه إلا الخواص من أهل العلم. نعم.
وقاله العلماء المعتبرون البصراء، قال هذا الكلام الذي يعرفونه الذين يعرفون حقيقة النصيحة لهذه الأمة وأنه أمر واجب.
لذلك كان يقول ابن مندة: كان عمي سيفا على أهل البدع، كان عمي سيفا على أهل البدع. نعم.
وأن المرأة يجب أن يكون كالنذير العريان ضد الشر وأمور أهل البدع. كيف ترى أن تستريح أيها
هذا من حرص الشيخ حفظه الله ويحرصك على هذا الأمر. اسمع إلى هذه الكلمات الجميلة. نعم.
كيف ترى أن تستريح أيها المؤمن الناصح؟
كيف تستريح أيها المؤمن الناصح؟
وأنت ترى أهل البدع يكيدون.
نعم.
وأهل الفتن والفساد يكيدون لأبنائك.
يكيدون لمن؟ يكيدون لجيرانك فقط، بل يكيدون أيضا لمن في عقر دارك، لأبنائك. كيف تستريح بالله؟ نعم.
وإخوانك في العقيدة والمنهج كيف تستريح؟ والله ما نستريح.
وهذا من حرص الشيخ وجهاده جزاه الله خيرا، والله ما نستريح. نعم.
والله أحيانا ما ننام حزنا على أبنائنا وخوفا عليهم من ضياع دينهم ودنياهم. لا تظن أن هذه شكوى
دفع لإيهام، لا تظن هذه شكوى مني. نعم.
وخدمة وعمالة، لا والله، ما نبين إلا لوجه الله تبارك وتعالى، ونرى هذا من أوجب الواجبات وأفرض الفرائض نقوم به لله رب العالمين. لا تظنوا يا إخوة الظن السوء فتتهم الناس، لا تتبعوا الشائعات الكاذبة الشيطانية فتسيء الظن بإخوانكم وآبائكم والمحبين لكم والغيورين عليكم والناصحين لكم. والله إنه من منطلق النصيحة، وأن من لا يسلك هذا المسلك أو على الأقل يؤيده فإنما هو غشاش خائن يريد لكم الدمار.
بعض الناس يقول أنا ضعيف لا أستطيع أن أسلك هذا المسلك. يا أخي إذا كنت ضعيفا أقل ما يقال ماذا؟ أيده فقط. لكن بعض الناس يقول ضعيف ويبقى في إيش؟ في الجانب الآخر ضدك ويزعم أنه ضعيف، عياذا بالله.
يريد لكم الدمار من حيث يشعر أو لا يشعر، ويقودكم إلى الهلاك من حيث يدري أو لا يدري. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أنتم تعرفون كيف كان واقع هذه الجزيرة: جهل، ضلال، شرك، خرافات وبدع. ثم أنقذها الله بالدعوة السلفية التي الآن لا يقام لها وزن، حتى أصبح بعض الناس يقول: أنا لست سلفيا، يراه انتسابا غريبا ومنكرا وتزكية باطلة.
وهذه دندنون حول هذه الكلمة، وعن هذه الكلمة الحزبيون من قديم. إذا قلت له أنا سلفي قال يا أخي تقول هذه تزكية، حتى يدخل ماذا؟ يدخل البدع معك، وينكرون عليك هذه التسمية، عياذا بالله. نعم.
وكم تثار من مشاكل على هذه اللفظة.
هذا حق.
وليس الهدف هذه اللفظة.
تفطنوا يا طلاب العلم، ليس الهدف هي، في الهدف ماذا؟
الهدف ما وراءها، الهدف إزالة محتواها.
الهدف إزالة محتوى. إذا قلت سلفي تنكر ماذا؟ الشرك. إذا كنت سلفي تنكر البدع. إذا كنت سلفي تدعو إلى التوحيد. إذا كنت سلفي تدعو إلى السنة. إذا كنت سلفي تريد أن ترجع الناس إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنت سلفيا توالي أهل السنة السلفيين. إذا كنت سلفيا تعادي أهل البدع من أهل الأهواء والأحزاب والحزبيين. فهم لا يريدون فقط أن تسكت عن قولك إنك سلفي لنفس اللفظة، لا، وإنما أرادوا هؤلاء الفجرة ما وراء هذه الكلمة وما تحتوي هذه الكلمة وما فيها من مضامين وحقائق. لذلك يمنعونك من أول شيء حتى تكون مائع ذبلان. ولكن يثبت الإنسان على العقيدة السلفية ويقوم بها حقها، وهو بإذن الله تعالى بهذا أنه ناصح. نعم.
والبغض لما تحتوي، وإن كان كثير من المساكين يرددون هذا من حيث لا يدرون.
هذا حق، مثل الصغار مثل المغرر بهم، هذا حق.
ألا تعرفون يا إخوة،
وإلا الكبار الشياطين يريدون كما الهدف إزالة محتواها. نعم.
ألا تعرفون يا إخوة أنه لما قامت الحرب بين إيران والعراق كان الإخوان المسلمون مع إيران الرافضية معها يؤيدونها في مؤتمراتهم وفي صفوفهم وفي مجلاتهم، وصدام عندهم كافر.
لأن كان أهل السنة يؤيدون من؟ يؤيدون من؟ صدام. فهم يأتون في إيش؟ في المقابل يؤيدون دولة الرفض. نعم.
وعلماني وبعثي فيه كل شيء، ولما وجه حربه لبلاد التوحيد قالوا مؤمن مؤمن مؤمن.
من هو؟ صدام. انقلبت الأمور، كل ذلك ليس لصدام ولا غير صدام، وإنما لماذا؟ للحرب على أهل التوحيد. وهذا والله يعرفه، يعرف هذا الأمر من كان معاصر لمثل هذه الأمور. نعم.
وراح شباب من العالم كلهم ربي على محاربة الطواغيت، يعني عقودا من السنين، في عشية وضحاها أصبح كثير في العالم.
مع أنه كان عندهم صدام ماذا؟ طاغوت. وبين عشية وضحاها أصبح ماذا؟ مؤمن مؤمن مؤمن، بل قال بعضهم مجاهد في سبيل الله عز وجل. نعم.
يردد كالببغاوات ما يريده الإخوان المسلمون لما وجه هذا البعثي قبل حرب إيران.
نعم.
قبل حرب إيران وأيام حرب إيران وبعد حرب إيران، ونحن والله نعادي، والله إني كنت أقول لو عندي جيش لأغزون صدام.
هذا يقوله من يعظم الحكام كما يزعم الحزبيون ذلك. قال الشيخ ربيع يعظم القذافي، الشيخ ربيع يعظم بشار الأسد، الشيخ ربيع مدري من يعظم، الشيخ ربيع اجعل فلان كأنه مدري إيش. هذا يقوله. إيش يقول الشيخ؟ قال لو عندي جيش لأغزون صداما والأسد قبل الهدى والنصارى. والله إنه صادق، ولكن الحزبيين قوم بهت. نعم.
وما زلت أبغضهما، ولله الحمد ما نتلون مع الأحداث، نمشي على منهج واحد.
وهذا هو منهج السلف، يدعوك يا طالب العلم هنا إلى عدم التلون، إياك والتلون يا طالب العلم. لذلك قال حذيفة رضي الله عنه إياك والتلون، فإن دين الله واحد. وقال إبراهيم النخعي كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله، كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله. ومن تلون أكثر التنقل، ومن تلون يا إخواني أكثر التنقل. لذلك كان يقول مالك رحمه الله الداء العضال التنقل في الدين. سلفي إخواني تبليغي سروري قطبي داعشي مع النصرة، كل يوم هو مع فرقة من الفرق. نعم. ومن أسباب التلون في الدين الإعراض عن الطريقة السلفية، من أسباب التلون في الدين الإعراض عن الطريقة السلفية. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. قال رحمه الله فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. لذلك يحرص طالب العلم على عدم التنقل وعلى عدم التنوع، أن يكون من أهل التلون. نعم.
لكن هؤلاء اليوم بلون وغدا بلون، هذه تقلبات سياسية.
ذلك لما جاء رجل لمالك فقال له: يا أبا عبد الله أخاصمك وأناقشك. فقال له مالك: فإن غلبتني قال اتبعني. فقال له مالك: فإن غلبتك قال أتبعك. فقال: إن جاء ثالث فغلبنا قال نتبعه. قال: اذهب عني فلست في شك من ديني، اذهب عني فلست في شك من ديني. هؤلاء يتلونون ويتنقلون من فرقة إلى فرقة، من فرقة إلى فرقة، كما قاله النخعي: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله عز وجل. نعم.
هذه تقلبات سياسية مثل أمريكا وراء مصالحها.
وهؤلاء الحزبيون هل هم أهل شريعة؟ لا والله، مثل السياسيين، مثل أمريكا، وراء إيش؟ مصالحها. وهؤلاء الذين يقولون أن السلفيين يعظموا إيش؟ يعظموا أمريكا. لا والله، فإنه كلما جاء ذكر لذمهم كانوا من أشد الذامين لها. نعم.
هؤلاء وراء المصالح، وراء المصالح. لما يحارب صدام الروافض كافر، ولما يحارب بلاد التوحيد والسنة مؤمن.
تناقض الحزبيين مبناه ماذا؟ الهوى. نعم.
وعبد الله المؤمن، ويريدون أن يبايعوه. لماذا؟ لأن هؤلاء يريدون القضاء على التوحيد، لأنهم صوفية وخرافيون قبوريون وروافض، ومزجوا بين المذاهب الضالة، فتجمعت الأحزاب الصوفية وحاربت الدعوة السلفية قرونا. وعرفتم أن الصوفية هي التي قضت على دولة التوحيد وعلى دولة آل سعود السلفية في ذلك الوقت، والحمد لله، إن شاء الله هي تسير على المنهج السلفي، وإن كان عندها أخطاء نبرأ إلى الله منها.
هل هذا ما يقوله الحزبيون صحيح، أن مشايخ السنة يعظمون الدولة ويسكتون عن أخطائها؟ شوف ايش يقول الشيخ ربيع بن هادي، قال: والحمد لله، إن شاء الله هي تسير على السلفي، وإن كان عندها ايش؟ أخطاء نبرأ إلى الله منها. نعم.
والله ما يحاربون هذه البلاد إلا لأجل أنفسهم، هذه الحكومة عندها أخطاء، لكن والله من فضل الله إنها قائمة على الجامعات والمدارس، تشييد الجامعات والمدارس والمساجد بالتوحيد والعقيدة، والله ما تترك مجالا للخرافات. أهل البدع رؤوسهم منكوسة، راياتهم منكوسة، ما يستطيعون أن يرفعوا راياتهم، لأن راية السنة مرفوعة هنا.
لما رأوا في زعمهم بصيص أمل في مصر، إيش فعلوا؟ قال: والله إني كأني أرى إيش؟ الخلافة، عياذا بالله. أسقط كل الدول، كأني أرى الخلافة. فقط رأوا بصيص إيش؟ أمل في خلافتهم الإخوانية المزعومة. نعم.
ولكن والله لو تستمر الأوضاع هكذا، وينجر شبابنا وراء الشعارات الفارغة الكاذبة التي فضحها الله، والله لترتفع عنا أعلام البدع، ولتنتكسن أعلام السنة.
ما ارتفعت رابعة في زعمهم، في شعارات تويتر وفي غيرها، وفي شعارات الميادين والسكك والطرقات، يرفعون شعار أهل البدع. نعم. لما ظنوا أنهم قد مكنوا. نعم.
وتعود الأمور إلى ما كانت عليه من جهل وشرك وضلال. ولكن يا إخوة، أنا أعيذكم بالله أن يصير بعضنا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل قد يصل إلى ما هو أسوأ من هذا، أن يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، هذا شيء ملموس. فاستعيذوا بالله يا شباب، وأفيقوا واحمدوا الله على نعمة التوحيد وعلى نعمة السنة. السنة عزيزة.
ذكرنا البارحة كلام ابن القيم أن مفتاح المزيد شكر الله، إن شكرتم لأزيدنكم، فاشكروا الله على نعمة التوحيد، نعمة السنة.
السنة عزيزة في هذا البلد وقائمة، وحتى هؤلاء الذين يكيدون لهذه السنة والله يتسترون تحت ستارها، ينفذون كل ما يريدون تحت ستار السنة والمنهج السلفي، ينفذون كل ما يريدون من خططهم المهلكة المدمرة. ماذا يريدون لك من الخير إذا كنت على عقيدة صحيحة؟ والله أغناك دينا ودنيا عن البدع والضلالات وأهلها وأهل البدع.
لا، ما يرتاحون حتى تكون من من؟ من البدع. نحن على عقيدة صحيحة، عقيدة سلفية، ليش نأتي بمناهج مستوردة؟ نأتي بمناهج مستوردة إخوانية أو تبليغية أو غيرها، يريدون أن تضل عن السنة. نعم، ما يرتاحون.
وأهل البدع والله يحتاجون ما عندك من الخير وما عندك من العقيدة وما عندك من الدنيا، وأنت تتنازل عن عقيدتك وتتنازل عن دنياك وأنت غني عنهم وتتبعهم. ما رأيت
والله من الخذلان. نعم،
ما رأيت في التاريخ أغرب من هذا، والله ما رأيت في التاريخ كهذا. إن الناس على هدى وعلى علم، والتوحيد عندهم، والكتاب والسنة عندهم، والدنيا عندهم، أفاض الله عليهم من الدنيا وخيراتها ما لا يعلمه إلا الله، ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فيعبث بعقولهم أهل البدع والأهواء، وإذا بهم يركضون وراءهم. فنحن والله غيرة عليكم، والله غيرة لكم، ونريد لكم والله عز الدنيا والآخرة، نريد أن تتعلموا العلم الشرعي الصحيح.
اجتهدوا يا طلاب العلم في العلم الشرعي الصحيح، اجتهدوا. نعم،
العلم الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وتتمسكوا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وتعضوا عليها بالنواجذ.
انظروا إلى الكلام الجميل الآن أيضا. نعم،
ووالله لهي أغلى عندنا من الدنيا وما عليها، وإن الدنيا ببترولها وذهبها لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولو كانت الدنيا
العلم الصحيح والله لا يسوى الدنيا كلها عند العلم الصحيح شيء، كما قال حسن البصري رحمه الله: إن الرجل ليتعلم الباب من العلم فيعمل به خير من الدنيا وما فيها، والله خير من الدنيا وما فيها. إذا تعلم أحد منا مسألة من مسائل العلم والله خير من الدنيا وما فيها، والدنيا عنده كبعرة حمار ما تسوى شيء. نعم، كما قال البارح الحسن البصري لما قلنا أن المجالس كلها ماذا؟ مظلمة إلا مجالس العلماء. خير من الدنيا من بترولها ومن ذهبها ومن قصورها ومن نسائها ومن السيارات الفارهة ومن العمائر الطويلة والقصيرة أبدا، والله يتعلم الرجل مسألة ويعمل بها خير من الدنيا وما فيها، لكن إذا استشعرنا فضل هذا العلم. نعم،
ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولأن أقول سبحان الله سبحان الله وبحمده أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه العقيدة ليس من السهل أن نتنازل عنها، هذا دين.
يقوم الإنسان من نومه ويذهب إلى عمله وينظر في بعض العمائر الفارهة والسيارات الفارهة، فيمتلئ قلبه في الدنيا، ولو قال سبحان الله وبحمده خير له من هذه الدنيا كلها، لكن نحن في غفلة، والله نحن في غفلة. لو قال سبحان الله بحمده أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من الدنيا، لكن في غافلة الله المستعان.
لما يقول سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، خير من الدنيا ومما طلعت عليه الشمس، إذا قالها ما قيمتها، ما فائدتها؟ الذي يعتقد أن الله في كل مكان وأن الأولياء يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب، ما قيمة هذا؟ ما ينفعه شيء؟ يأتي الموحد الخالص يوم القيامة ذنوبه تملأ سجلات مد البصر، فتوضع لا إله إلا الله.
كم؟ 99 سجلة مد البصر، مد البصر، نعم. فتوضع السجلات في كفة، ويوضع ماذا؟ لا إله إلا الله في كفة، عمل بها بمقتضاها وبشروطها وبهركانها، لكن حصل له ذنوب في كفة. وهذا إيش يحصل للسجلات تلك؟ تطيش. لماذا؟ لا إله إلا الله، لكان خالصا من قلبه قال هذه الكلمة وعمل بمقتضاها وحقق شروطها وأركانها، وحصل له شيء من المعاصي والذنوب. نعم.
فتوضع لا إله إلا الله في كفة، وهذه السجلات في كفة، فتطيش هذه السجلات. ولا إله إلا الله لمن قالها وعمل بمقتضاها وآمن بهذا المعنى الصحيح،
معنى عند أهل السنة الذي هو إيش؟ لا معبود بحق إلا الله. لكن لو كان عنده تفسيرها إيش؟ نعم،
لا حاكم، لا رازق، لا محي، لا مميت، لا، بل تفسيرها لا معبود بحق إلا الله، يعرف معنى العبادة ويعرف معنى الكلمة التي يقولها. فيا إخوة، الموحد المخلص عمله عند الله له مكانة، وعلمه له عند الله مكانة، والعلم غير النافع هو الذي لا يعمل به، وهو وبال على صاحبه. أنا أعتقد أن كثيرا من الشباب قد يعلم شيئا كثيرا من التوحيد والسنة، ولكن الفتنة غلبت عليه فأصبح لا يعمل بما يعلم. أخاف وأخاف والله على كثير أن يكون هكذا. واللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع، فنستعيذ بالله من علم لا ينفع، ونسأل الله يرزقنا العلم النافع.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره مشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فهذا هو الهدى، العلم النافع، ودين الحق هو العمل، عمل الصالح. نعم.
وأن نكون ربانيين، نربي بالعلم ونعلم ونعمل.
لذلك كما قال ابن القيم في زاد المعاد، قال العالم الرباني هو الذي علم وعمل وعلم، هذا هو العالم الرباني. إذن قال الشيخ هنا وأن نكون ربانيين، نربي بالعلم ونعلم ونعمل. نعم.
وأنتقل من العلم إلى العمل، وإن كنت قد خضت فيه، لكن يا إخوة لا بد من العلم الصحيح.
لأن العلم الصحيح هو الذي ماذا؟ ينتج عملا صحيحا. نعم.
ولا بد من العمل بمقتضى هذا العلم، وإلا يكون العلم وبالا على أصحابه. يقول ابن تيمية رحمه الله: أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه الله بعلمه، لأن ذنبهم من جنس ذنب اليهود، يعلم ولا يعمل، لا يختص بعمل، بل عام في جميع أبواب الدين، عقيدة وعبادة، ولاء وبراء، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر.
ذلك فيه شبه من اليهود الذي يعلم ولا يعمل ويضل، كما قال ابن عيينة رحمه الله، كما قال سفيان بن عيينة، قال رحمه الله: من ضل من علماء ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم.
وإذا قلنا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لا يتبادر إلى أذهانكم فقط المنكرات التي يرتكبها الجهال. أنكروا المنكرات الشرك، أنكروا المنكرات البدع، شر الأمور هي البدع. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب ومن أمامه ليس فيهم أي مبتدع، ففي كل خطبة أو جلها يقول: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها.
مع أنه ليس هناك إيش مبتدع، وكان يحذر من إيش من بدع، فكيف مع وجود البدع؟ هل نسكت؟
يردد هذا كثيرا وليس أمامه مبتدعون. لماذا؟ لخطورة البدع. وحذر من الخوارج، وأخبر أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. لقد بين الله سبحانه وتعالى واقع أهل البدع وأهل الزيغ والأهواء، أن نياتهم سيئة ومقاصدهم خبيثة، وأنهم يريدون الفتنة للأمة ويتبعون المتشابه ويتركون المحكم من هذا المنطلق، من منطلق سوء القصد بالإضافة إلى سوء الفهم. فإذا اجتمع سوء القصد وسوء الفهم فقد أراد الله بصاحبهما شرا كبيرا وبلاء عظيما. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم.
احذروهم. نعم.
هذا تحذير وإنباء من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الله يبين سوء مقاصدهم، والرسول يحذر منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين في أحاديث كثيرة، يبين ويحذر ويرسم لنا طريق البيان. والله ما توفاه الله حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الأمور في كل مجال في العقيدة وفي العبادة وفي كل شيء، أي حدث في الدين يجب أن تهب الأمة لإنكاره ونبذه والتحذير من أهله. يقول ابن القيم رحمه الله: كان السلف إذا بزغ رأس الفتنة صاح به أهل السنة في أقطارهم.
الله المستعان. صاح أهل السنة في أقطارهم، بس يبزغ الرأس فقط، ويصيح للسنة كلهم في أقطار. الآن يبزغ الرأس والصدر والرجلين، ويمشي بعد أن كان يحبو، وإذا تكلمت أو أنكرت عليه قال: أنت صاحب فتنة، عياذا بالله.
الآن البدع تنتشر وتترعرع هنا، وتجد من يحميها ويدافع عنها في بلاد التوحيد والسنة.
الشبهات العظيمة في هذا الباب، عندما تذكر لأحد الناس شيئا من البدع في أحد الدعاة أو في أحد الأشخاص، يقول لك فقط ما عنده إلا هذه البدعة، ويسهل ماذا؟ بدعته. نقول له كما قال البربهاري رحمه الله: وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. فإذا قال لك فقط هذا، قل له ما قاله البربهاري رحمه الله: وإذا ظهر لك من إنسان شيئا من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. نعم.
أليس هذا من الخطأ؟ أليس هذا من الانحراف والعياذ بالله؟ أمر خطير وبلاء.
إذا طبقنا قول ابن القيم رحمه الله، كان السلف إذا بزغ رأس الفتنة صاحوا به. إذا طبق هذا بإذن الله البدع ماذا؟ ما تنتشر، لأنه قد أميتت وقصت في مكانها. لكنه إذا تركناه يصيح وينشر تنتشر البدع. نعم.
أمر خطير وبلاء، والله داهمنا، فيجب أن نتخلص منه. قال الله عز وجل في ذم العلم بدون عمل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. عرفت المنهج الصحيح، والي فيه وخاصم فيه، ولا تأخذك في الله لومة لائم. أما أنك تقف على الشق المقابل مع أهل الباطل وأنت تعرف الحق فيقول لك: أنا سلفي، لكن وراء من أنت؟ توالي من أنت؟ أين السلفية؟ هذه سلفية وأنت تركض وراء
السلفية، وأن تركض وراء أهل البدع، وفي اجتماعات أهل البدع، وفي حضور دورات أهل البدع، وفي حضور محاضرات أهل البدع، وأن رأيناك مع أهل البدع تقول أنا سلفي؟ لا والله، سلفية عزيزة ولست أنت منها في شيء. نعم.
تركض وأنت تركض وراء أهل البدع يقودونك
مثل البهيمة، يقودونك عن البدع يمين وشمال وأنت كالبهيمة. نعم.
وتدافع عن بدعهم وضلالاتهم. والله هذا ليس منطقا.
والله البهيمة لو رأت حتفها تحاول أن ماذا؟ تركض. لو رأت الجزار معه السكين تحاول أن تبتعد، ولكن هؤلاء يأتون بالجزار ويذهبون بك إلى أخس المكان أماكن ليذبحونك، ومع ذلك ماذا؟ كن كالميت بين يدي مغسلين. نعم.
المنطق الصحيح أنك إذا كنت متبعا لمنهج السلف عليك أن تدعو إليه،
لذلك عليك تدعو إليه. نعم.
وتزينه للناس،
ترغب الناس فيه، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: من أحب شيئا أكثر ذكره، ومن أجل أمرا أعظم قدره. قال ابن الجوزي رحمه الله: من أحب شيئا أكثر ذكره، ومن أجل أمرا أعظم قدره. فإذا كنت تحب السنة والتوحيد فأكثر إيش؟ من ذكرها ومن الدعوة إليها. وإذا كنت تجل هذا الأمر فأعطي التوحيد والسنة قدرهما. نعم.
وتذكر مزاياه وتدعو إليه، وتشوه الباطل الذي يناهضه ويخالفه، لكن أنت تزين الباطل وتدافع عن أهل الباطل وتدافع عن الباطل، تخاصم أهلك وإخوانك وأهل عقيدتك العقيدة الصحيحة التي تعرفها أنت. قال الله، قال رسول الله: هذا ليس بمنطق، هذا منطق مرفوض عند عقلاء الناس جميعا. الذي عنده مذهب باطل ويؤمن به يتولى ويدعو إليه ويحارب عنه قد لا يستغرب، لكن أنت تقول إنك على حق وإنك على منهج سلفي، وإذا بك مع أهل الباطل مع أهل البدع: لا يا أخي، والله يمكن ما أصدقك صراحة حتى تبرهن لي فعلا في مواقفك وبخطبك وبكتاباتك وبولائك وبخصومتك. فإذا رأيت ذلك منك متحققا اكتفيت بالظاهر، هذا الظاهر، وأقول إنك على الحق وإنك إن شاء الله سلفي. هذا من لوازم ما في القلب يظهر في العمل.
وكيف هؤلاء الحدادية يقول عنه أنه ماذا؟ أنه مرجئ. شوف ايش يقول الشيخ: هذا من لوازم ما في القلب يظهر على ايش؟ على العمل. وهذا قول أهل السنة. من لوازم ايش؟
الإيمان.
نعم.
من لوازم الإيمان إذا كان الإنسان يؤمن بشيء فجوارحه تتحرك في خدمة ذلك الإيمان.
هذا قول أهل السنة وقول المرجئة. ذا أجيبه والله قول أهل السنة أن الإيمان إذا كان في القلب لابد أن يظهر على إيش؟ العمل والجوارح. نعم.
الحديث يا إخوة ذو شجون، وقد استطردت في هذا الأمر، وأرجو ألا أكون خرجت عن موضوعي، وأقول هناك أحاديث وهناك آيات في موضوع العلم، وأسوق لكم حديثا وأختم به هذه الكلمة، وهو العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ضرب له الرسول مثلا قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا منها ورووا منها وزرعوا، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله، فنفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم تجاه ما جاء به من الهدى والعلم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن تقبل على العلم وتحفظه وتستنبط منه المسائل العظيمة وتبث هذا الخير في الناس، فهو بمنزلة الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت العشب الكثير، فانتفع الناس والدواب بهذا الخير العظيم الذي نشأ عن قبول الأرض للماء، ثم نبت هذا الخير الكثير والعشب الكثير والحدائق والثمار وما شاكل ذلك. والعالم الذي يقبل هدى الله تبارك وتعالى ويحفظه ويتفقه فيه ويبثه في الناس هو بمنزلة هذه الأرض الطيبة التي شربت الماء وأنبتت ونفع الله بها الناس. والقسم الثاني من أهل العلم هو الذي يجتهد في حفظ العلم وتحصيله، ولكنه لا يعمل بالمندوبات أو لا يتفقه فيه، لكنه يحفظ هذا العلم وينقله إلى الناس فيستفيد منه الناس، فهو بمنزلة الأرض التي تحبس الماء فيأتي الناس ويشقون منها القنوات وينشئون عليها المزارع ويشربون منها ويروون منها دوابهم ويسقون منها حدائقهم ومزارعهم، هذه الطبقة يستفيد منها الناس، فهذان اشتركا في الخير وفي قبول الحق وفي بثه في الناس، فنفع الناس مثل الأرض التي تقبل الماء وتنفع الناس. والقسم الثالث الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، هي سبقة أو أرض ملساء لا يستقر عليها الماء ولا تحبس الماء ولا تشرب الماء، فالناس لا يستفيدون منها ولا الدواب ولا تنبت الكلأ ولا شيء، فهذا مثل من يسمع العلم لكن لا يحفظ ولا يتفقه ولا ينقل ولم يقدم للناس خيرا، فهذا مثل الأرض السبخة أو الأرض الملساء المستوية التي لا يستقر عليها الماء. فهذا حديث عظيم ينبغي أن يضع الإنسان نفسه موضعه من هذه الأصناف، فاختر لنفسك أيها المؤمن أن تكون على الأقل من القسم الثاني إن لم تكن من القسم الأول، وإياك ثم إياك أن تكون من القسم الثالث الذي لم يقبل هدى الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولم يرفع به رأسا. وكما قلت لكم هذا الحديث آخر ما أقوله لكم في هذه المناسبة، وأسأل الله أن يحقق لنا لقاءات نفيض إن شاء الله فيها بما يلهمنا الله تبارك وتعالى، تعاونا منا إن شاء الله على البر والتقوى وتناصحا في دين الله، وإن كنت أجهر وأصرح فلست أول من فعل ذلك.
وهذا من تواضعه حفظه الله تعالى وسدده. نعم.
فالله قد أمر
الشيخ وإن كنت أجهر وأصرح فلست أول من فعل ذلك. هذا من تواضعه جزاه الله خيرا.
فالله قد أمر بالصدع بالحق، وسلفنا هكذا كانوا يبينون للناس،
كذلك مع تواضعه يبين أن هذا إيش ماذا هو حال السلف، وأنا متبع لمن؟ للسلف.
والله قد أخذ على العلماء البيان وهدد أهل الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فأعيذ نفسي وإياكم أن نكون من هذا النوع الذين لا يبينون للناس ويكتمون الخير والحق عنهم. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم هذه الحال الخطيرة، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توقف عند هذا ركن القدر بإذن الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مرحبا يا طالب العلم لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى
الحمد لله
لجامع عثمان بن مضعون
بحي الشرفية
بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الثاني.
قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كريه المنظر كالكوز مجخيا منكوسا تصب عليه الماء وكل شيء لا ينتفع به. المنكوس هكذا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فنعوذ بالله من الفتن، ونعوذ بالله من الهوى الذي ينكس القلوب ويفسدها ويجعلها عمياء وفي ظلمة، والعياذ بالله. لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشربت من هواها. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه يحذر طالب العلم من الولوج في الشبهات والفتن، من الولوج في الشبهات والفتن. فاحذر يا طالب العلم من التعرض للفتن والتعرض للشبهات. فالأصل في طالب العلم أن يكون مبتعدا عن أهل الفتن، وأن يكون مبتعدا عن الفتن، وأن يكون مبتعدا عن الشبهات، وأن يكون مبتعدا عن أهل الشبهات. ثم ذكر رحمه الله وحفظه رحم الله الحي من رحمه الله حيا وميتا، ذكر حفظه الله، وأذكر وذكرت هذا كثيرا، أنه قد قرئ على شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله وقال الطالب، وكان يقرأ عليه كتاب، وكان يقرأ على الشيخ محمد نفس كتابه، فقال الطالب قال المؤلف رحمه الله، ثم الطالب كأنه وقع في حياة الشيخ حي وهو يقول ماذا رحمه الله، فقال الشيخ الشيخ محمد قال رحمني الله حيا وميتا، رحمني الله حيا وميتا. فالشيخ حفظه الله تعالى وأبقاه على السنة ذكر هنا الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أي أن الفتن تعرض على القلوب مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، الفتن تكون معروضة على القلب مرة بعد مرة، تختبر هذا القلب وتمتحن هذا القلب. فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: فأيما قلب أشربها نكت فيها نكتة سوداء، أي أي قلب دخلته أشربها، أي دخلته وحلت فيه محل الشراب، كقول الله سبحانه وتعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي حب العجل. فمعنى أشربها أي دخلته وحلت فيه محل الشراب. نكت فيه نكتة سوداء، أي نقطت فيه نقطة سوداء. قال ابن دريد: كل نقطة، كل نقط أو كل نقط في شيء بخلاف لونه فهو نكت. قال ابن دريد: كل نقط في شيء بخلاف لونه فهو نكت. نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، أي قلب أبيض مثل الصفا، الصفا الحجر الألمس، الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء، الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أي أن قلبه إذا كان ينكر هذه الفتن فإنه يكون أبيضا ويكون كالحجر الأملس الذي لا تعلق به فتنة من الفتن، وهذا متى؟ إذا أنكرها. وأما والعياذ بالله إذا تابعها فإن قلبه يشرب هذه الفتن حتى يكون كما جاء في الحديث هنا: وقلب أسود مرباد أو مربادا كريه المنظر كالكوز مجخيا، أي كالكوز المقلوب، كالكأس المقلوب منكوسا تصب عليه الماء وكل شيء ولا ينتفع به. لو كان هذا الكأس مقلوبا وصابت فيه الماء هل يلتفع بالماء؟ لا، سيخرج إلى خارج الكأس، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه عياذا بالله. لذلك يحرص طالب العلم عن البعد عن الفتن والبعد عن أصحاب الفتن والبعد عن أهل الدجل حتى والعياذ بالله لا يكون مستقبلا لما عندهم من البدع والفتن والمحدثات. قال الشيخ النجم رحمه الله: ولهذا يستحسن أهل البدع والأهواء بدعهم مع أنها مستقبحة شرعا وفطرة، فالقلوب ما دامت نظيفة ترى الحق حقا والباطل باطلا، وإذا اتسخت بالمعاصي عميت فتنعكس عندها الحقائق فترى الحق في صورة باطل والباطل في صورة حق. البدع الأهواء مستقبحة شرعا وفطرة، ما الذي جعل أهل البدع يستحسنون هذه البدع؟ كما قال الشيخ: لأن قلوبهم ماذا؟ متسخة بالأهواء والشبهات والفتن، فأصبح الحق عندهم ماذا؟ باطلا، وأصبح الباطل عندهم حقا. ولكن لو كان القلب نظيفا فإنه يرى الحقائق ويرى الأمور على حقائقها. البدعة بدعة، والكفر كفر، والسنة سنة، والضلالة ضلالة، ويرى الحق حقا والباطلة والباطل باطلة. لذا الإنسان وطالب العلم يحرص على قلبه أشد الحرص. وقال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه: وقد جعلت أورد عليه إيرادات إيرادا بعد إيراد. قال له شيخ الإسلام: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل الإسفنجة. قال شيخ الإسلام لتلميذه ابن القيم: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل الإسفنجة، فيتشربها فلا ينضح إلا بها، فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيه لصفائه ويدفعها لصلابته، وإلا إذا أشرب قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرا للشبهات، صار مقرا للشبهات. أو كما قال، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، قال: أو كما قال، فعلق ابن القيم: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. قال رحمه الله: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. وهذا الذي يوصي به الشيخ هنا حفظه الله، أن يكون قلبك بعيد عن الشبهات وعن الفتن، ولا يكون والعياذ بالله مستقرا ومقرا للشبهات والفتن. فإن الشبهة سميت شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، الشبهة سميت شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها. نعم.
وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير المنكرات، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه.
الشبهات ترد ولا تكون ماذا؟ مقبولة، ولا يكون القلب مقرا لها. لذا الشيخ هنا قال: إذا جاءك شيء من هذه الشبهات، من رأى منكم منكرا فليردها ولا يستقبلها، يردها ولا يستقبلها، ويبتعد عن مجالس أهل الفتن وأهل الشبهات. نعم.
فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه،
وذلك يكره الشبهة. إن ما استطاع أن يردها بما ذكر في أول الحديث إلا بالقلب، فإنه يكره هذه الشبهة ويبغض هذه الشبهات وهذه الفتن وهذه البدع. نعم.
وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يهدون بهديه ويستنون بسنته، ثم يأتي بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهد
أهل البدع والأهواء. كحال أهل البدع والأهواء، ما الواجب في حقهم وواجب طالب العلم نحوهم؟ نعم.
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن.
الرد على أهل الأهواء والبدع من الإيمان، الرد على الأهواء والبدع من الجهاد في سبيل الله ومن الإيمان بالله عز وجل. لذلك قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. فالرد على الأهواء وعلى أهل البدع وأهل الفتن من الإيمان بالله عز وجل. نعم.
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. والشاهد من الحديثين من حديث حذيفة الذي في الفتن وحديث عبد الله.
كثير من الناس يظن أن المنكرات فقط في إنكار الزنا، أو في إنكار فعل قوم لوط، أو في إنكار شرب الخمور، وأما الشرك والبدع والموالد فإنه لا ينكر شيئا من ذلك، وهذا من ضلاله عياذا بالله، هذا من ضلاله عياذا بالله. نعم.
أن القلب قد يعمى فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله، وأنه إذا وصل إلى درجة أن قلبه لا يعرف المعروف ولا ينكره، بل قد يصل بعض الناس إلى إنكار المعروف والأمر المنكر والعياذ بالله،
كحال المنافقين كما قال الله سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، بخلاف أهل الإيمان كما في قول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كحال أهل النفاق أنه والعياذ بالله يصل بعض الناس إلى إنكار المعروف والأمر بالمنكر. نعم.
ويصبح الحق عنده باطلا والباطل حقا.
لما يا إخواني؟ اتساخ إيش؟ قلبه، اتساخ قلبه. نعم.
والسنة بدعة والبدعة سنة، فهذا والعياذ بالله يحكم عليه الرسول أنه لم يبق في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فنعوذ بالله من الفتن.
فكما تعوذ الشيخ حفظه الله من الفتن نقول كذلك: نعوذ بالله من الفتن. نعم.
الآن البدع لا تنكر ولا تضر بأصحابها عند كثير من الناس.
قد وقع عند كثير من أهل البدع وأهل الأحزاب والحزبيين في الإرجاء، فإنه يقع الرجل في البدع الكبار، بل يقع في أمور قد تصل إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، ولكن لكونه من دعاة الحزبية لا تضره هذه البدع الكبار شيء، وهذا من أعظم الإرجاء، كما قال أن الحزبيين عندهم إرجاء شديد للغاية، فلا يضر مع الحزب ذنب أبدا ما دام أنه حزبي، لا يضره ذنب عياذا بالله. فسيد قطب معلوم ما عنده، أتى بالبدع الكبار ولا يخطئونه، بل عندهم إمام شهيد مفكر مجدد، حليق للحية، مسبل للملابس، ينطق بالبدع والأهواء، ومع ذلك لا يعدون ذلك شيئا أبدا، وقعوا في أقبح الإرجاء والعياذ بالله. نعم.
والله
لا تضر مع الحزبية ماذا؟ ذنب، ما دام أنه حزبي، ما دام أنه من دعاتهم، ما دام أنه على فكرهم، لا يضر مع حزبيته ذنب، افعل ما شئت والعياذ بالله. نعم.
ووالله إنه لبلاء عظيم على من يصل إلى هذه الحال ويصل به هواه إلى ألا يرى البدعة تضر بأصحابها، والرسول يقول: شر الأمور محدثاتها.
لذلك اخترعوا قاعدة إيش؟ الموازنات، حتى يمرروا البدع والأهواء، واخترعوا قاعدة المعذرة والتعاون حتى يمرروا البدع والأهواء، كل ذلك نصرة لدين الإسلام؟ لا والله، كل ذلك نصرة لأحزابهم وأهوائهم. وإلا هنا رسول الله ماذا يقول؟ شر الأمور محدثاتها. نعم.
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة.
المقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، كلها في النار إلا واحدة، وهذا من نصوص الوعيد. نعم.
قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي،
وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. نعم.
هم أهل الحق، هم أهل السنة،
وهم أهل الحديث، وهم السلفيون. نعم.
هم أهل علم الكتاب والسنة، هم أعداء البدع والضلال والكفر والشرك، والكفر والشرك والضلالات كلها، هم يحبون الحق فقط ويوالون عليه ويعادون عليه،
ويبغضون الباطلة ويبغضون أهل الباطلة ويبغضون البدعة ويبغضون الكفر ويبغضون الشرك. هؤلاء هم أهل السنة، هؤلاء هم أهل الحديث، هؤلاء هم أهل الأثر، يحبون الحق فقط ويحبون أهل الحق فقط. نعم.
وترى كثيرا من الناس يرى العداء فقط والبغض فقط للكفار،
وهذه من حال كثير من الناس أنه يرى البغض فقط لمن؟ للكفار فقط. وأما أهل البدع فإنه يرى المبتدع كأنه كامل الإيمان عنده والعياذ بالله. نعم.
أما كل من اعتزى للإسلام فلا بغض له، ما له إلا الحب، وله كل الولاء ولو كان من أخبث أهل البدع وأضلهم، ولو كان عنده بدعة جهم وبشر المريسي وعمر بن عبيد وغيرهم من الجهمية والخوارج والمعتزلة والمرجئة وأهل الضلال.
ويصفون الشيخ بإيش؟ بالإرجاء. وهو ماذا يقول هنا؟ ولو كان عنده بدعة جهم وبشر المريسي وعمر بن عبيد وغيرهم من الجهمية والخوارج والمعتزلة والمرجئة، يصفون الشيخ بماذا؟ وهو من أكثر الناس رد على من؟ على المرجئة. من أكثر الناس ردا على المرجئة. ولكن الحدادية كما هو معلوم من أعدى أعداء السنة ومن أعدى أعداء أهل السنة. نعم.
أنتم في هذا البلد على العلم الصحيح، على علم النبوة وعلى
هذه نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى، هذه منة ونعمة من الله سبحانه وتعالى لهذه البلاد. نعم.
وعلى منهاج النبوة، وتضافرت جهود كثيرة جدا على إخراج هذه الجزيرة من الظلمات إلى النور،
من عهد المجدد شيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله إلى يومنا هذا،
من ظلمات الشرك والجاهلية إلى نور الكتاب والسنة.
ويريد أهل البدع أن نرجع إلى تلك الظلام، إلى تلك الظلمات، يريد أهل البدع أن نرجع إلى تلك وتلك الأيام المظلمة، الظلمات من جهة الشرك، من جهة البدعة، من جهة الأهواء. نعم.
إلى نور العلم
والجهل
الصحيح.
لا دروس، لا علم، لا قال الله، لا قال رسول الله أبدا. يريد أهل البدع والأهواء أن نرجع إلى تلك الأيام، وذلك لأنهم مجتهدون في بث ماذا؟ بدعهم. ولكن بحمد الله عز وجل قيض الله رجالا من أهل العلم مثل شيخنا ربيع، مثل إخوانهم أهل السنة، يردون هذه البدع ويردون هذه الأهواء. فهذه من نعمة الله أن يكون بين أظهرنا مثل هؤلاء العلماء، وفقهم الله لكل خير. نعم.
إلى نور العلم الصحيح، إلى نور المنهج السلفي الصحيح.
الله.
وأنشئت المدارس والجامعات لتستضيئوا بنورها وتنهلوا من معينها، لترفعوا راية السنة ثم تنشر التوحيد والسنة في آفاق الدنيا وشتى الأرجاء.
وهذا الواجب على طلاب العلم، إذا درس وتعلم فإنه الواجب عليه ماذا؟ أن يعلمه، وأنه ينشر المنهج السلفي في أصقاع الدنيا، في أصقاع الدنيا، ويبذل في ذلك الغالي والنفيس، ويبذل في ذلك أنفس الأوقات، ليس كحال الآن نعطي الدعوة فضول الوقت، وهذا غلط. لذلك لم يكن في دعوتنا تأثير على الناس، ولكن المنبغي علينا جميعا أن نعطي الدعوة منهج السلفي والمنهج الصحيح أن نعطيه أنفس أوقاتنا. نعم.
ولكن والله كاد لكم أهل البدع،
وهذا والله ناصح، والشيخ معلوم بنصحه حفظه الله تعالى ورعاه. نعم.
ليطفئوا هذه المصابيح، وجعلوا كثيرا من شبابنا كالببغاوات يرددون الأباطيل والترهات على أنها هي الإسلام، ويرددون الشعارات الفاسدة. والله لقد رأينا أصحاب هذه الشعارات، رأينا زيف هذه الشعارات في السودان، دعوة إلى وحدة الأديان وتشييد الكنائس وتشييد القبور وسحق الأمة سحقا في دينها ودنياها. أصحاب الشعارات تسابقوا في نشر شعاراتهم المزيفة ليبعد الناس عن منهج الحق.
لقد أقيم يقول شيخنا الشيخ ربيع بن هادي وفي السودان عقدوا 3 مؤتمرات يدعون فيها إلى وحدة الأديان وتوضع التوراة والإنجيل هكذا مع بعضها، الإنجيل والقرآن تقرأ آيات من الكتاب المقدس وينشرون هذا في صحفهم تليت آيات من الكتاب المقدس وآيات من القرآن العظيم، ويأتون ببنود الإخاء بين النصارى والمسلمين، بنود الكفر والإلحاد والزندقة في دولة الإخوان، ويريدون أن تكون هذه البلاد يعني السعودية مثل إيران مثل السودان مثل أفغانستان. عقدت المؤتمرات الكبيرة من الخونة لوحدة الأديان، يقرأ فيها كتاب الله ويقرأ فيها التوراة ويقرأ فيها الإنجيل، بل رفعوا صليبا كبيرا واجتمعوا كلهم تحت هذه البنود وهذه الأصول عياذا بالله، كل ذلك بدعوى ماذا؟ وحدة الأديان. كانوا أول يقولون وحدة ماذا؟ الفرق، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة إلى آخره، ثم بعد لا ذلك تدهوروا وقالوا بوحدة إيش؟ الأديان كذلك عياذا بالله. وهذا لكون القلوب ماذا؟ متسخة مليئة بالبدع والأهواء. والله لو كانت نظيفة لو يمر عليها صغار البدع ليضطرب القلب ويلفظها اللسان ويلفظها القلب من صدره، ولكن لكون القلب قد اتسخ فلو دخل عليه كبار البدع لا يعده شيئا أبدا. ناقشناهم في سيد قطب حتى بحت أصواتنا، وهم عندهم أنه سيد قطب إمام مجدد وشهيد في السماء عياذا بالله. بل قال أحدهم إن كتاب ضياء القرآن كأنه نزل من الجنة والعياذ بالله، كل ذلك لأن قلبه قد أشرب بالهوى. فليحمد الله السلفي على نعمة تمسكه بالكتاب والسنة، وإلا الآن يتخبط مع هؤلاء المتخبطين. والله نعمة يا إخواني كون الله سبحانه وتعالى وفقك وجعلك مسلما هذه نعمة، وكون الله عز وجل وفقك وجعلك سلفيا سنيا فهذه كذلك نعمة، فهذه كذلك نعمة. لذلك لما كان يقال لأحمد رحمه الله أحياك الله على الإسلام ماذا كان يقول؟ أحياني الله على الإسلام والسنة، أحياني الله على الإسلام والسنة. لذلك أهل الإسلام الآن غرباء وأهل السنة أشد غرابة في أهل الإسلام، فليحمد الله الطالب أن وفق لهذا المنهج. والله ليس بذكاء وليس بعقل عنده زائد، وإنما قبل ذلك كله توفيق من الله سبحانه وتعالى أنك جعلك من أهل السنة والجماعة من السلفيين. ولا هناك أناس أذكياء وهناك أناس عندهم من العقل الكبير، ولكن والعياذ بالله أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. فاحمد الله يا طالب العلم على أنك قد وفقت لهذا المنهج، وأنك قد وفقت لأن تكون من أهل السنة السلفيين من أهل الحديث والأثر. نعم.
إن كنتم عقلاء وتريدون الله والدار الآخرة فقد بيّن الله لكم ولم يترك لكم أي عذر. وهذا الجهاد الأفغاني الذي ذهب ضحاياه ملايين من أموال المسلمين وذهب ضحاياه آلاف من شباب المسلمين.
الشيخ سافر لأفغانستان تلك الأيام، نعم، فيحدث عن واقع.
ضحايا قتلوا وضحايا انحرفوا إلى التكفير والفتن والتفجير وما شابه. ماذا كان مآل هذا الجهاد القائم على الشعارات الكاذبة وتضليل؟
لأنه لم يكن جهادا لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وإنما لإعلاء حزب فلان وعلان فقط. لذلك هذه الشعارات وهذه الرايات كلها سقطت على أم رأسها. لو كان لإعلاء كلمة الله فإنه بإذن الله ستبقى، لكن كل يريد أن ينتصر الحزب الفلاني والفرقة الفلانية والجماعة الفلانية من البدع والأهواء. نعم.
وتضليل الأمة واستغلالها إلى ماذا آل؟ أينكم وأين فقه الواقع؟
الذين صاحوا به وملأوا الدنيا صياحا فقه الواقع فقه الواقع فقه الواقع، وهم من أجهل الناس بالواقع، لأن فقههم للواقع لم يكن مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله على فهم السلف الصالح، وإنما كان مبني على حزبيتهم وأهوائهم وآرائهم وبدعهم. نعم،
نريد الآن أن تستغلوا علم فقه الواقع وتطبقوه في هذه الأيام. رأيتموه في تركيا ورائد حزب الرفاه يركع لقبر مصطفى آتاتورك ويعاهده أن يسير على منهجه العلماني.
وكيف الحزبيين قاتلهم الله يقول إن السلفيين لا يتكلمون في من كان علمانيا، من كان ليبراليا، من كان كذا من كان كذا، والشيخ ينص الآن على مصطفى آتاتورك وهو إمام العلمانية في زمانه وإمام الكفر والضلال في زمانه، ولكن سبحان الله أهل الأحزاب قوم بهت عندهم من البهتان ما الله به عليم. نعم،
ويلقن ذلك ويتنازل عن شعارات حزبه، والذين أوقعوهم في الفتنة يلمعون هذا وهذا وهذا. كان أصحاب الشعارات يحضرون على السلف أن ينكر على أهل البدع الخرافات والبدع، ويعارضون من يريد أن ينشر التوحيد والسنة في أوساط الشعب الأفغاني الذي تنتشر فيه البدع والخرافات.
وهذا وتشيد حق، هذا حق، وهذا خبر من الشيخ، هذا خبر من الشيخ، والشيخ ثقة ثبت حفظه الله. هذا خبر كان أصحاب الشعارات إلى ما ذكره هنا، وهذا هو حالهم في أفغانستان، يمنعون السلفي من نشر التوحيد، نشر السنة، من نشر العقيدة الصحيحة، وكذلك يمنعونه إذا عارض البدع والمحدثات، وهذا خبر من الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه. نعم،
كان أصحاب الشعارات يحاربون السلفيين إذا أرادوا أن يعلموا هذا الشعب،
لأن السلفيين بفضل الله ومنته مع جهادهم لإعلاء كلمة الله يريدون كذلك ماذا؟ أن يخرجوا هؤلاء من إيش؟ من الشرك والكفر إلى التوحيد والسنة، من البدعة إلى السنة، من فعل المعاصي إلى فعل الطاعات. ليس همهم فقط أن أعتلي ماذا؟ كرسيا، لا، إنما همهم ما كان عليه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ما بعث من أجله رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعض الأفغان كانوا في الجهاد مع الحزبيين والتمائم معلقة في أعناقهم والحجب معلقة معهم، ومع ذلك لا ينكر الحزبيين شيئا من ذلك، وإذا أنكرت على أحد منهم قال أنت تفرق الصف. المهم عندنا جهاد روسيا أو جهاد الاتحاد السوفيتي. نعم،
إذا أرادوا أن يعلموا هذا الشعب توحيد الله ودينه وأن يخلصوه من الخرافات والشرك والبدع، بل يرفعون من شأن هذا الشعب لما حرم المجاهدون لأجل الكراسي.
سبحان الله، إذا خلصوا من البدع والخرافات والشرك ماذا يحصل في الشعب؟ يرفعه الله سبحانه وتعالى كما ذكر الشيخ، بل يرفعون من شأن هذا الشعب. إما أن يكون الحزبيون يرفعون من شأن هذا الشعب على ما فيه من ضلالة، أو يقال هنا أن أهل السنة يريدون أن ينكرون هذه البدع، لأن إنكار هذه البدع رفع لمثل هذه الشعوب. إذا كانوا ليسوا مبتدعة وليسوا ضلال فسكون لهم العزة والرفعة في الدنيا قبل الآخرة. فهذا الكلام إما يوجه أن الحزبيين يريدون أن يرفعون هذا الشعب على ما فيه من ضلال وعلى ما فيه من بدع، أو أن السلفيين إذا أنكروا فسيرفع الله سبحانه وتعالى مثل هذه الشعوب إلى أعلى المراتب. نعم،
لما حرم المجاهدون لأجل الكراسي لا لأجل الإسلام، لما طردوا من الكراسي جيش الشيوعيين والروافض والباطنية والإسماعيلية على الشعب الأفغاني الذي كان عندهم فوق مستوى الملائكة
من الكرامات. كنا نسمع كرامات يقول شيخنا الشهربيع والله ما قلنا نسمع عند الصحابة الكرام. فلما حصل ذا بعد ما كانوا فوق مستوى الملائكة من الكرامات لما حصل ما حصل أنهم طردوا عن الكراسي جيش الجيوش كلها ضدهم لأنهم يتبعون ماذا؟ مصالحهم فقط. نعم.
أخذ الله هؤلاء المخادعين لما حرموا الكراسي ظهر كذبهم وكذب شعاراتهم. هؤلاء لو حكموا الجزيرة بماذا سيحكمون؟ بغير ما أنزل الله.
الواقع أشهد لذلك لما كانوا في مصر أخذوا سنة بماذا حكموا؟ إيش كان يرفعون شعار إيش؟ ديمقراطية. الحكم لمن؟ حكم للشعب. أين حكم الله اللي أنتم كنتم في كل وقت الحكم إلا لله الحكم إلا لله؟ فلما ولاكم الله وقدر الله أن تكونوا من أصحاب الولايات قال مرسي ليس هناك سلطة أكبر وأعلى من سلطة الشعب عياذا بالله فمنكم وإليكم الحكمة عياذا بالله. فهذا هو الواقع يشهد لذلك الواقع يشهد لذلك. نعم.
وسيقوم الشرك والضلال والعلمنة على أنقاض التوحيد والسنة عياذا بالله من ذلك.
يمكنهم لا في أرض ولا في أي مكان من الأماكن ولا في بحر ولا في غيره. نعم.
هذه حقيقة لا غبار عليها. فالآن ما هو موقف شبابنا بعد أن تساقطت هذه الشعارات؟
كثير منهم على ضياعهم كأنهم مجانين كأنهم سكارى كثير منهم والله كأنه سكرى يرى الشعارات تتساقط ويرى الكذب الصراح ولا كأنه قد رأى شيئا عياذا بالله. نعم.
وفضح الله أهلها فظهروا على حقيقتهم دعوة إلى وحدة الأديان ودعوة إلى العلمانية. لماذا ما استفاد شبابنا من هذه التقلبات؟ من قبل 5 سنوات تعقد المؤتمرات وتحضر المنظمات الإخوانية من العالم كله تشارك في مؤتمرات وحدة الأديان وتصوغ القرارات المؤاخية بين الأديان وبين النصرانية واليهودية ويخرجون يمدحون ويطبلون لهذه المؤتمرات. أين عقولكم يا شبابنا؟
هذه نصيحة يا أخواني من شيخ الشيخ ربيع استمعوا لها. نعم.
وأين العقيدة السلفية؟ وأين المنهج السلفي؟ وأين الموازين الصحيحة التي نزن بها الأشخاص والمبادئ والعقائد والمناهج؟ يقولون نفعل نفعل ونفعل ولا حكم إلا لله.
شعارات شعارات يرفعون ويصيحون بها نفعل ونفعل ونفعل لا حكم إلا لله ولا حاكم إلا الله. فإذا وصلوا الكراسي
وإذا بهم والله أمريكا تضغط علينا.
هذه من إيش؟ من أعذارهم. نعم.
والله الجيش يضغط علينا وتحكمهم أوامر أمريكا. فإن سرتم هذا المسير وسلكتم هذا الطريق هذه نهايتكم. ولكن نقول في بداية الطريق أفيقوا كان لأبنائنا عذر.
يعني الشيخ الآن يحذرك يا طالب العلم من هذه المناهج المنحرفة. أفق استيقظ استقم على طاعة الله استقم على السنة. نعم.
كان لأبنائنا عذر إذ لم يروا هذا التطبيق وهذا الواقع. أما وقد تساقطت
لقلة خبرتهم وإلا قد جاءت أخبار الثقات بمثل هذه الأمور ولكن البعض يرد خبر الثقة. طيب جاءك خبر الثقة وجاءك ماذا الآن؟ رأي العين. ما موقفك؟ الشيخ يقول هنا ولكن نقول أفيقوا كان لأبنائنا عذر إذ لم يروا هذا التطبيق وهذا الواقع. سمعهم من خبر الثقات ويجب عليهم قبول خبر الثقات لكن والعياذ بالله تركبوا هذا الأمر. جاءهم أمر آخر وهو إيش؟ رؤية ومشاهدة هذه الشعارات قد سقطت وأنهم كذبة فجرة. نعم.
أما وقد تساقطت الشعارات وظهر تطبيقهم ودعواتهم فليس هناك أي عذر. يا أبنائي
وهذا من تلطف الشيخ بنا جزاه الله خيرا. يا أبنائي فاسمعوا إلى كلامه إيش يقول حفظه الله.
والله إني لكم ناصح أمين وإني
يقسم بالله ناصح أمين ونقسم بالله نحن كذلك أنه ناصح أمين. نعم.
وإني محب لكم ولا أرضى أن يمشي أحد في سخط الله لحظة واحدة.
وهذا من نصحه جزاه الله خيرا.
ولا أرضى لأحد منكم يا إخوتا أن يغالط نفسه.
لما لا يرضى ذلك؟ نعم.
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
لأنه حفظه الله يحب لنفسه هذا الأمر فكذلك يحب لنا هذا الأمر. نعم.
والله أحب أن تكونوا كلكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى منهج الرسول وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومالك والأوزاعي والثوري والحمادين وأحمد بن حنبل والشافعي وأئمة الإسلام عقائد صحيحة ومنهج صحيح وولاء وبراء صحيحان. يا إخوتا الولاء والبراء نعطيه لأهل البدع.
هذا حال كثير من الناس من الشباب بل من الدكاترة وبعض من ينتسب إلى العلم حاله أن ولاءه وبراءه ليس الولاء أهل السنة وليس براء من أهل البدع. لا، الولاء يعطيه لمن؟ أهل البدعة، والبراء يعطيها أهل السنة. يا أخوتاه يقول الشيخ الولاء والبراء نعطيه لأهل البدع يستنكر ذلك. نعم.
نوالي فيهم ونعادي فيهم وهو أوثق عرى الإيمان. كلكم تعرفون ما قال الرسول.
وهذه من مميزات نهج السلف أنه يوالي ويعادي لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإن كنت سلفيا حقا فليكن هذا الأمر فيك أن يكون الولاء لمن؟ لأهل التوحيد وأهل السنة، ويكون البراء والمعادات لأهل الكفر والبدعة والشقاق. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفرقان: الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. نعم.
كلكم تعرفون ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هل قمنا بمقتضى هذا الحديث؟
كذلك ما جاء في تفسير بعض السلف في قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال سالم بن أبي الجعد: الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله.
هل قمنا بمقتضى هذا الحديث من الحب في الله والبغض فيه جل وعلا على الوجه الصحيح؟
لذلك قال رسولنا صلوات ربي وسلامه كما عند أبي داود: من أحب لله وأبغض لله وعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال أحمد رحمه الله: من أفضل خصال الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلتكن المحبة للسنة وأهلها، وليكن البغض للشرك وأهل الشرك وللبدعة وأهلها. نعم.
أصارحكم والله أني أرى الولاء في الغالب لأهل البدع.
وهذا حق، هذه لغربة الدين. نعم.
والعداء.
لذلك قال يونس بن عبيد: إن الذي تعرض عليه السنة فيقبلها لغريب وأغرب منه صاحبها. قال يونس بن عبيد: إن الذي تعرض عليه السنة فيقبلها لغريب وأغرب منها صاحبها. نعم.
والعداء في الغالب عند كثير من الناس لأهل السنة، هذا شيء كثير.
وهذا واقع أن العداء عند كثير من الناس أهل السنة والتوحيد، والمحبة والولاء أهل البدعة والشقاق.
فأنتم
إذا ذكرت عنده سب الشيخ بن باز رحمه الله، أو سب الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أو الألباني، فإن قد لا يتحرك تحركا قويا. وإن ذكرت عنده بدع سيد قطب أو بدع حسن البنا أو بدع الإخوان المسلمين أو بدع السرورية أو القطبية أو بدع سمان العودة أو غيره أو غير هذه البدع تراه ماذا؟ ينتفض ويشتد الصياح والنكير ويبغضك في الله ويهجرك في زعمه طبعا ويهجرك في زعمه في الله عياذا بالله. لذلك قال زكريا بن يحيى سمعت أبا بكر بن عياش وقال له رجل يا أبا بكر من السني؟ فقال السني الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب لشيء منها. قيل له من السني؟ قال السني إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب لشيء منها. فإذا ذكر عند بعضنا الإخوان المخلصين وغضب هذا سنيا؟ لا والله. إن ذكر عند بعضنا التبليغيين وغضب واحمر وجهه وانتفخت أوداجه هذا سني؟ لا والله. إذا ذكر عند بعضنا السرورية أو القطبية أو داعش أو النصرة وغضب واشتد غضبه وقام وجلس هذا سني؟ لا والله. كما قال هنا رحمه الله يا أبا بكر من السني؟ قال السني إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب لشيء منها. لما؟ لأنه ليس له تعلق بها، لأنه ليس له محبة لها، بل له بالعكس البغض والتنفير والتشريد بهم. وهذا الفرق بين أهل السنة السلفيين وبين أهل الأهواء والشقاق والبدع والفتن. وهذا أمر معروف وواضح ومشهور، وأظن ما من واحد منا إلا وقد جربه مع أصحاب الأهواء، أنه ينتفض وتعلوه الغضب والحمرة لأنه قد ذكر أحدا أو ذكر أحد من أهل الأهواء عنده بما فيه من هوى. نعم.
فأنتم تعذرون يا إخوتا من وقع في شبكة.
والله أنها شبكة كما قال الشيخ هنا، والله أنها شبكة يصطاد فيها الحزبيون الشباب. نعم.
في شبكة هؤلاء المضللين إلى حد ما يعذر، لكن بعد البيان قامت الحجة عليه. والله لقد أقام الله الحجة، ويمكن أن أهل السنة ضعفاء ما يستطيعون أن يقيموا لكم كل حجة، فأقام الله الحجة من واقع هؤلاء ومن تطبيقاتهم بعد أن وصلوا إلى سدة الحكم، فلم يقدموا للإسلام إلا الهلاك.
كم صاحوا في أيام مصر في الأنترنت، قنوات الفضائية، في كل مكان، جيش جيوش حتى يعتلي الإخوان المفلسين الكرسي، ثم اعتلوا. تفتح أي إذاعة، إذا كنت في مستشفى وواجهت تلفازا ترى الدعاة في مصر، انتخابات ديمقراطية كذا كذا، حتى العوام أصبحوا لا يسمعون إلا هذا. والله يا إخوان لو فعلوا هذا في الدعوة إلى التوحيد لوجدت الآن أهل مصر بإذن الله سبحانه وتعالى على توحيد. تسأل العام في تلك الأيام عن أشياء قليلة في السياسة ينطلق معك. لما؟ يفتح الإذاعة يسمع مرسي ومدري منهم، يفتح القناة يسمع فلان، وحتى امتلأ سمعه بهم وعرف وتعلم. لو كانت هذه الجهود في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه الجهود في الدعوة إلى السنة، كيف سيكون حال الناس في مصر؟ لكن سبحان الله الأهواء يا إخواني تتجارى بهم الأهواء. نعم. الآن خمدوا وهمدوا. طيب يعني كان عندكم قنوات أول، أليس هذه القناة مفتوحة؟ أين دعوتكم؟ ما تفتح قناة إلا يأتيك من الدعاة واجتماعات حزب النور وحزب مدري منه، واجتمعوا كل أهل الأهواء كلهم اجتمعوا. سبحان الله. نعم.
ما قدموا للإسلام والأمة إلا ما يسحقها ويمحقها ويهلكها.
هذا حق والله، ما قدموا للإسلام إلا ما يسحقه أهله. نعم. ليش أنا حرصت على الكتاب هذا؟ كتاب جميل مأتع للغاية، فجزاه الله خيرا، ناصح كما ذكر عن نفسه.
ولم يقدموا شيئا مما وعدوا به، بل ضد ما وعدوا به إلى أبعد الحدود. الصحف تنشر والإذاعات تذيع، كل شيء واضح والواقع يشهد. ماذا نقول الآن؟ ما قامت عليكم الحجة؟ والله قامت عليكم الحجة يا إخوان. استطردت في الكلام وجرني بعضه إلى بعض، لأن هذه من واجبات العلم، وهو البيان والبلاغ والتوضيح للناس والنصيحة للناس. والله هذا من لب العلم، بيان حقيقة أهل البدع.
من لب العلم، وهذه خذوها قاعدة، من لب العلم بيان حقيقة أهل البدع والأهواء. من لب العلم، ليس من قشوره كما يقول أهل البدع والأهواء، والله من لبه وأصله كما ذكر الشيخ هنا.
وكشف عوارهم وفضحهم من صميم الدين. الآن يقولون في السلفيين فقط ما لهم شغل إلا السب.
وهذه شبهة ذكرنا الكتاب في أول في البارحة في الدرس، أنه يذكر الشبه والرد عليه، وهذه شبهة عندهم. نعم.
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أوقف الزحف وشرع يقاتل أهل البدع.
أوقف الزحف ضد من؟ الكفار، وأصبح يجاهد من؟ أهل البدع من الخوارج. نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بقتل أهل البدع الخوارج، اقتلوهم لئن أدركتهم.
أمر أن نقاتل ونقتل من؟ خوارج. نعم.
لأقتلنهم قتل عاد،
كما قال النبي رحمه الله، أي استأصلهم ماذا؟ استئصالا.
أما التحذير فحذر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذر الصحابة رضوان الله عليهم، وحذر أئمة الإسلام، وأوجبوا هذا التحذير. ولا يكون المؤمن ناصحا لأمته إلا إذا حذر وبين، وإلا يكون كاتما للعلم غاشا لله ولعباده المؤمنين.
وكم الآن الذين يكتمون العلم في هذه الأبواب. نعم.
أتظنون من يسكت على هذا الواقع المرير ويلبس عليكم أيكون هذا ناصحا لكم ويريد لكم السعادة في الدنيا والآخرة؟ لا والله يا إخوتا. فالشاهد إنا والله ما نكتم العلم، وأنا أنصح والله كتبنا تحذيرا منهم، نعوذ بالله. نسأل الله أن يعافينا من الأهواء، وليس لنا أي غرض، ناس ماتوا وناس أحياء، والله ما بيننا وبينهم خصومة في مال ولا في دم ولا في عرض،
وإنما الخصومة في إيش؟ الجدين. نعم.
هذان خصمان اختصموا في ربهم، والله بينا ما عندهم من الضلال تبصيرا لأبنائنا.
لما الشيخ بين؟ قال
تبصيرا لأبنائنا وإخواننا، وتمييزا لهم بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، والسنة والبدعة، وأهل الحق وأهل الباطل، وأهل الهدى وأهل الضلال. وهذا ليس مسلكا جديدا، هذا مسلك شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه الصحابة والتابعين.
وقال قائل تحذيركم من البدع والأهواء مسلكا جديدا، إيش نقول له؟ لا والله، إنه مسلك ليس بجديد. نعم. بل مسلك شرعه الله، شرعه رسول الله، وقام عليه الصحابة والتابعون وأئمة الهدى. نعم.
ورأوه من الجهاد وأفضل من الجهاد. هذا البيان إنقاذ الناس من حبائل أهل البدع، أفضل جهاد.
لذلك ورد كتاب لأحمد رحمه الله من رجل، فلما جاءه الكتاب بكى أحمد، بكى أحمد وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. يزعم هذا البصري أنه قد أنفق على العلم مالا عظيما، وهو لا يهتدي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم الحقيقي الاهتداء إلى إيش؟ إلى السنة. بكى أحمد رحمه الله لما جاءه الكتاب، بكى وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. يزعم هذا البصري أنه أنفق مالا عظيما وهو لا يهتدي إلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فهل نفعه هذا الإنفاق في ذاك العلم؟ لا، وإنما ينفع إذا كان في هداية إلى إيش؟ إلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
وأفضل من الضرب بالسيوف والله.
لذلك هذا الضرب هو ضرب من؟ الخواص، كما قال ابن القيم رحمه الله. السيف والسنان والسلاح قد يستطيع أن يحمله حتى الأطفال، حتى الأطفال، وهذا أمر مشاهد. انظروا إلى أخواننا في اليمن، فإن الطفل الصغير يحمل السلاح، ولكن هذا الطفل يستطيع أن يجاهد أهل البدع والأهواء بالحجة والبرهان إن لم يكن متعلما؟ لا والله. فكما قال ابن القيم رحمه الله، قال: وهذا هو جهاد الخواص، هذا هو جهاد الخواص، لأن هذا يعمله الجاهل ومن؟ وغير الجاهل الذي بالسنا والسيف، وأما الذي بالحجة والبرهان فإنه لا يستطيع عليه إلا الخواص من أهل العلم. نعم.
وقاله العلماء المعتبرون البصراء، قال هذا الكلام الذي يعرفون الذين يعرفون حقيقة النصيحة لهذه الأمة وأنه أمر واجب.
لذلك كان يقول ابن مندة: كان عمي سيفا على أهل البدع، كان عمي سيفا على أهل البدع. نعم.
وأن المرء يجب أن يكون كالنذير العريان ضد الشر وأمور أهل البدع، كيف ترى أن تستريح أيها
هذا من حرص الشيخ حفظه الله، ويحرصك على هذا الأمر. اسمع إلى هذه الكلمات الجميلة. نعم.
كيف ترى أن تستريح أيها المؤمن الناصح،
كيف تستريح أيها المؤمن الناصح،
وأنت ترى أهل البدع يكيدون،
وأنت ترى أهل البدع يكيدون. نعم.
وأهل الفتن والفساد يكيدون لأبنائك،
وأنت ترى أهل الفتن والفساد يكيدون لأبنائك. يكيدون لمن؟ يكيدون لجيرانك فقط، بل يكيدون أيضا لمن؟ في عقر دارك، لأبنائك. كيف تستريح بالله؟ نعم.
وإخوانك في العقيدة والمنهج كيف تستريح؟ والله ما نستريح.
وهذا من حرص الشيخ وجهاده جزاه الله خيرا، والله ما نستريح. نعم.
والله أحيانا ما ننام حزنا على أبنائنا وخوفا عليهم من ضياع دينهم ودنياهم. لا تظن أن هذه شكوى
دفع لإيهام، لا تظن هذه شكوى مني. نعم.
وخدمة وعمالة، لا والله، ما نبين إلا لوجه الله تبارك وتعالى، ونرى هذا من أوجب الواجبات وأفرض الفرائض، نقوم به لله رب العالمين. لا تظنوا يا إخوة الظن السوء فتتهم الناس، لا تتبعوا الشائعات الكاذبة الشيطانية فتسيء الظن بإخوانكم وآبائكم والمحبين لكم والغيورين عليكم والناصحين لكم. والله إنه من منطلق النصيحة، وأن من لا يسلك هذا المسلك أو على الأقل يؤيده فإنما هو غشاش خائن يريد لكم الدمار.
بعض الناس يقول: أنا ضعيف، لا أستطيع أن أسلك هذا المسلك. يا أخي، إذا كنت ضعيفا أقل ما يقال ماذا؟ أيده فقط. لكن بعض الناس يقول ضعيف ويبقى في إيش؟ في الجانب الآخر ضدك، ويزعم أنه ضعيف، عياذا بالله.
يريد لكم الدمار من حيث يشعر أو لا يشعر، ويقودكم إلى الهلاك من حيث يدري أو لا يدري. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أنتم تعرفون كيف كان واقع هذه الجزيرة: جهل، ضلال، شرك، خرافات وبدع. ثم أنقذها الله بالدعوة السلفية التي الآن لا يقام لها وزن، حتى أصبح بعض الناس يقول: أنا لست سلفيا، يراه انتسابا غريبا ومنكرا وتزكية باطلة.
وهذه دندنون حول هذه الكلمة، وعن هذه الكلمة الحزبيون من قديم. إذا قلت له أنا السلفي قال يا أخي أتقوا أنس، هذه تزكية حتى يدخل ماذا؟ يدخل البدع معك، وينكرون عليك هذه التسمية عياذا بالله. نعم.
وكم تثار من مشاكل على هذه اللفظة،
هذا حق،
وليس الهدف هي ليس الهدف هذه اللفظة.
تفطنوا يا طلاب العلم، ليس الهدف هي، في الهدف ماذا؟
الهدف ما وراءها، الهدف إزالة محتواها.
الهدف إزالة محتوى. إذا قلت سلفي تنكر ماذا؟ الشرك. إذا كنت سلفي تنكر البدع. إذا كنت سلفي تدعو إلى التوحيد. إذا كنت سلفي تدعو إلى السنة. إذا كنت سلفي تريد أن ترجع الناس إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنت سلفيا توالي أهل السنة السلفيين. إذا كنت سلفيا تعادي أهل البدع من أهل الأهواء والأحزاب والحزبيين. فهم لا يريدون فقط أن تسكت عن قولك إنك سلفي لنفس اللفظة، لا، وإنما أرادوا هؤلاء الفجرة ما وراء هذه الكلمة وما تحتوي هذه الكلمة وما فيها من مضامين وحقائق. لذلك يمنعونك من أول شيء حتى تكون مائع ذبلان. ولكن يثبت الإنسان على العقيدة السلفية ويقوم بها حقها، وهو بإذن الله تعالى بهذا أنه ناصح. نعم.
والبغض لما تحتوي، وإن كان كثير من المساكين يرددون هذا من حيث لا يدرون،
هذا حق، مثل الصغار مثل المغرر بهم، هذا حق.
ألا تعرفون يا إخوة،
وإلا الكبار الشياطين يريدون كما الهدف إزالة محتواها. نعم.
ألا تعرفون يا إخوة أنه لما قامت الحرب بين إيران والعراق كان الإخوان المسلمون مع إيران الرافضية معها يؤيدونها في مؤتمراتهم وفي صفوفهم وفي مجلاتهم، وصدام عندهم كافر،
وعلم كان أهل السنة يؤيدون من؟ يؤيدون من؟ صدام. فهم يأتون فيش؟ في المقابل يؤيدون دوت الرفض. نعم.
وعلماني وبعثي فيه كل شيء، ولما وجه حربه لبلاد التوحيد قالوا مؤمن مؤمن مؤمن.
من هو؟ صدام. انقلبت الأمور، كل ذلك ليس لصدام ولا غير صدام، وإنما لماذا؟ للحرب على أهل التوحيد. وهذا والله يعرفه، يعرف هذا الأمر من كان معاصر لمثل هذه الأمور. نعم.
وراح شباب من العالم كلهم ربي على محاربة الطواغيت، يعني عقودا من السنين، في عشية وضحاها أصبح كثير في العالم،
مع أنه كان عندهم صدام ماذا؟ طاغوت. وبين عشية وضحاها أصبح ماذا؟ مؤمن مؤمن مؤمن، بل قال بعضهم مجاهد في سبيل الله عز وجل. نعم.
يردد كالببغاوات ما يريده الإخوان المسلمون لما وجه هذا البعثي قبل حرب إيران.
نعم.
قبل حرب إيران وأيام حرب إيران وبعد حرب إيران، ونحن والله نعادي، والله إني كنت أقول لو عندي جيش لأغزون صدام.
هذا يقوله من يعظم الحكام كما يزعم الحزبيون ذلك. قال الشيخ ربيع يعظم القذافي، الشيخ ربيع يعظم بشار الأسد، الشيخ ربيع مدري من يعظم، الشيخ ربيع اجعل فلان كأنه مدري إيش. هذا يقوله، إيش يقول الشيخ؟ قال لو عندي جيش لأغزون صداما والأسد قبل الهدى والنصارى. والله إنه صادق، ولكن الحزبيين قوم بهت. نعم.
وما زلت أبغضهما، ولله الحمد ما نتلون مع الأحداث، نمشي على منهج واحد.
وهذا هو منهج السلف، يدعوك يا طالب العلم هنا إلى عدم التلون، إياك والتلون يا طالب العلم. لذلك قال حذيفة رضي الله عنه إياك والتلون، فإن دين الله واحد. وقال إبراهيم النخعي كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله، كانوا يرون التلوث في الدين من شك القلوب في الله، ومن تلون أكثر التنقل، ومن تلون يا إخواني أكثر التنقل. لذلك كان يقول مالك رحمه الله: الداء العضال التنقل في الدين. سلفي إخواني تبليغي سروري قطبي داعشي مع النصرة، كل يوم هو مع فرقة من الفرق. نعم. ومن أسباب التلون في الدين الإعراض عن الطريقة السلفية، من أسباب التلون في الدين الإعراض عن الطريقة السلفية. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. قال رحمه الله: فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. لذلك يحرص طالب العلم على عدم التنقل وعلى عدم التنوع، أن يكون من أهل التلون. نعم.
لكن هؤلاء اليوم بلون وغدا بلون، هذه تقلبات سياسية.
لما جاء رجل لمالك فقال له: يا أبا عبد الله أخاصمك وأناقشك. فقال له مالك: فإن غلبتني قال اتبعني. فقال له مالك: فإن غلبتك قال أتبعك. فقال: إن جاء ثالث فغلبنا قال نتبعه. قال: اذهب عني فلست في شك من ديني. اذهب عني فلست في شك من ديني. هؤلاء يتلونون ويتنقلون من فرقة إلى فرقة، من فرقة إلى فرقة، كما قاله النخعي: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله عز وجل. نعم.
هذه تقلبات سياسية مثل أمريكا وراء مصالحها.
وهؤلاء الحزبيون هل هم أهل شريعة؟ لا والله، مثل السياسيين، مثل أمريكا، وراء إيش؟ مصالحها. وهؤلاء الذين يقولون أن السلفيين يعظموا إيش؟ يعظموا أمريكا. لا والله، فإنه كلما جاء ذكر لذمهم كانوا من أشد الذامين لها. نعم.
هؤلاء وراء المصالح، وراء المصالح. لما يحارب صدام الروافض كافر، ولما يحارب بلاد التوحيد والسنة مؤمن.
تناقض الحزبيين مبناه ماذا؟ الهوى. نعم.
وعبد الله المؤمن، ويريدون أن يبايعوه. لماذا؟ لأن هؤلاء يريدون القضاء على التوحيد، لأنهم صوفية وخرافيون قبوريون وروافض، ومزجوا بين المذاهب الضالة، فتجمعت الأحزاب الصوفية وحاربت الدعوة السلفية قرونا. وعرفتم أن الصوفية هي التي قضت على دولة التوحيد وعلى دولة آل سعود السلفية في ذلك الوقت، والحمد لله إن شاء الله هي تسير على المنهج السلفي، وإن كان عندها أخطاء نبرأ إلى الله منها.
هل هذا ما يقوله الحزبيون صحيح، أن مشايخ السنة يعظمون الدولة ويسكتون عن أخطائها؟ شوف ايش يقول الشيخ ربيع بن هادي، قال: والحمد لله إن شاء الله هي تسير على السلفي، وإن كان عندها إيش؟ أخطاء نبرأ إلى الله منها. نعم.
والله ما يحاربون هذه البلاد إلا لأجل أنفسهم. هذه الحكومة عندها أخطاء، لكن والله من فضل الله إنها قائمة على الجامعات والمدارس، تشييد الجامعات والمدارس والمساجد بالتوحيد والعقيدة. والله ما تترك مجالا للخرافات. أهل البدع رؤوسهم منكوسة، راياتهم منكوسة، ما يستطيعون أن يرفعوا راياتهم، لأن راية السنة مرفوعة هنا.
لما رأوا في زعمهم بصيص أمل في مصر إيش فعلوا؟ قال: والله إني كأني أرى إيش؟ الخلافة. عياذا بالله أسقط كل الدول كأني أرى الخلافة، فقط رأوا بصيص إيش أمل في خلافتهم الإخوانية المزعومة. نعم،
ولكن والله لو تستمر الأوضاع هكذا وينجر شبابنا وراء الشعارات الفارغة الكاذبة التي فضحها الله، والله لترتفع عنا أعلام البدع ولتنتكسن أعلام السنة.
ما ارتفعت رابعة في زعمهم في شعارات تويتر وفي غيرها وفي شعارات الميادين والسكك والطرقات، يرفعون شعار أهل البدع. نعم، لما ظنوا أنهم قد مكنوا. نعم،
وتعود الأمور إلى ما كانت عليه من جهل وشرك وضلال. ولكن يا إخوة، أنا أعيذكم بالله أن يصير بعضنا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل قد يصل إلى ما هو أسوأ من هذا، أن يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. هذا شيء ملموس. فاستعيذوا بالله يا شباب، وأفيقوا واحمدوا الله على نعمة التوحيد وعلى نعمة السنة. السنة عزيزة.
ذكرنا البارحة كلام ابن القيم أن مفتاح المزيد شكر الله، فإن شكرتم لأزيدنكم. فاشكروا الله على نعمة التوحيد، نعمة السنة.
السنة عزيزة في هذا البلد وقائمة، وحتى هؤلاء الذين يكيدون لهذه السنة والله يتسترون تحت ستارها، ينفذون كل ما يريدون تحت ستار السنة والمنهج السلفي، ينفذون كل ما يريدون من خططهم المهلكة المدمرة. ماذا يريدون لك من الخير إذا كنت على عقيدة صحيحة؟ والله أغناك دينا ودنيا عن البدع والضلالات وأهلها وأهل البدع.
لا، ما يرتاحون حتى تكون من من؟ من البدع. نحن على عقيدة صحيحة، عقيدة سلفية، ليش نأتي بمناهج مستوردة؟ نأتي بمناهج مستوردة إخوانية أو تبليغية أو غيرها، يريدون أن تضل عن السنة. نعم، ما يرتاحون.
وأهل البدع والله يحتاجون ما عندك من الخير وما عندك من العقيدة وما عندك من الدنيا، وأنت تتنازل عن عقيدتك وتتنازل عن دنياك وأنت غني عنهم وتتبعهم. ما رأيت
والله من الخذلان. نعم،
ما رأيت في التاريخ أغرب من هذا، والله ما رأيت في التاريخ كهذا. إن الناس على هدى وعلى علم، والتوحيد عندهم، والكتاب والسنة عندهم، والدنيا عندهم. أفاض الله عليهم من الدنيا وخيراتها ما لا يعلمه إلا الله، ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فيعبث بعقولهم أهل البدع والأهواء، وإذا بهم يركضون وراءهم. فنحن والله غيرة عليكم، والله غيرة لكم، ونريد لكم والله عز الدنيا والآخرة. نريد أن تتعلموا العلم الشرعي الصحيح.
اجتهدوا يا طلاب العلم في العلم الشرعي الصحيح، اجتهدوا. نعم،
العلم الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وتتمسكوا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وتعضوا عليها بالنواجذ.
انظروا إلى الكلام الجميل الآن أيضا. نعم،
ووالله لهي أغلى عندنا من الدنيا وما عليها، وإن الدنيا ببترولها وذهبها لا تزن عند الله جناح بعوضة. ولو كانت الدنيا
الصحيح والله لا يسوى الدنيا كلها عند العلم الصحيح شيء، كما قال حسن البصري رحمه الله: إن الرجل ليتعلم الباب من العلم فيعمل به خير من الدنيا وما فيها، والله خير من الدنيا وما فيها. إذا تعلم أحد منا مسألة من مسائل العلم والله خير من الدنيا وما فيها، والدنيا عنده كبعرة حمار ما تسوى شيء. نعم، كما قال البارح الحسن البصري، لما قلنا أن المجالس كلها ماذا؟ مظلمة، إلا مجالس العلماء. خير من الدنيا من بترولها ومن ذهبها ومن قصورها ومن نسائها ومن السيارات الفارهة ومن العمائر الطويلة والقصيرة أبدا. والله يتعلم الرجل مسألة ويعمل بها خير من الدنيا وما فيها، لكن إذا استشعرنا فضل هذا العلم. نعم.
ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولأن أقول سبحان الله سبحان الله وبحمده أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه العقيدة ليس من السهل أن نتنازل عنها، هذا دين.
يقوم الإنسان من نومه ويذهب إلى عمله وينظر في بعض العمائر الفارهة والسيارات الفارهة فيمتلئ قلبه في الدنيا، ولو قال سبحان الله وبحمده خير له من هذه الدنيا كلها، لكن نحن في غفلة، والله نحن في غفلة. لو قال سبحان الله بحمده أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من الدنيا، لكن في غفلة، الله المستعان.
لما يقول سبحان الله والحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خير من الدنيا ومما طلعت عليه الشمس، إذا قالها ما قيمتها ما فائدتها؟ الذي يعتقد أن الله في كل مكان وأن الأولياء يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب ما قيمة هذا؟ ما ينفعه شيء. يأتي الموحد الخالص يوم القيامة ذنوبه تملأ سجلات مد البصر فتوضع لا إله إلا الله.
كم؟ 99 سجلة مد البصر، مد البصر. نعم. فتوضع السجلات في كفة، ويوضع ماذا؟ لا إله إلا الله في كفة، عمل بها بمقتضاها وبشروطها وبهركانها، لكن حصل له ذنوب في كفة. وهذا إيش يحصل السجلات تلك؟ تطيش. لماذا؟ لا إله إلا الله، لكان خالصا من قلبه قال هذه الكلمة وعمل بمقتضاها وحقق شروطها وأركانها وحصل له شيء من المعاصي والذنوب. نعم.
فتوضع لا إله إلا الله في كفة، وهذه السجلات في كفة، فتطيش هذه السجلات. ولا إله إلا الله لمن قالها وعمل بمقتضاها وآمن بهذا المعنى الصحيح،
معنى عند أهل السنة الذي هو إيش؟ لا معبود بحق إلا الله. لكن لو كان عنده تفسيرها إيش؟ نعم.
لا حاكم لا رازق لا محي لا مميت، لا، بل تفسيرها لا معبود بحق إلا الله، يعرف معنى العبادة ويعرف معنى الكلمة التي يقولها. فيا إخوة، الموحد المخلص عمله عند الله له مكانة، وعلمه له عند الله مكانة، والعلم غير النافع هو الذي لا يعمل به وهو وبال على صاحبه. أنا أعتقد أن كثيرا من الشباب قد يعلم شيئا كثيرا من التوحيد والسنة، ولكن الفتنة غلبت عليه فأصبح لا يعمل بما يعلم. أخاف والله على كثير أن يكون هكذا. واللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع، فنستعيذ بالله من علم لا ينفع، ونسأل الله يرزقنا العلم النافع.
والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره مشركون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فهذا هو الهدى، العلم النافع، ودين الحق هو العمل، عمل الصالح. نعم.
وأن نكون ربانيين، نربي بالعلم ونعلم ونعمل.
لذلك كما قال ابن القيم في زاد المعاد قال العالم الرباني هو الذي علم وعمل وعلم، هذا هو العالم الرباني. إذا قال الشيخ هنا وأن نكون ربانيين، نربي بالعلم ونعلم ونعمل. نعم.
وأنتقل من العلم إلى العمل، وإن كنت قد خضت فيه، لكن يا إخوة لا بد من العلم الصحيح.
لأن العلم الصحيح هو الذي ماذا؟ ينتج عملا صحيحا. نعم.
ولا بد من العمل بمقتضى هذا العلم، وإلا يكون العلم وبالا على أصحابه. يقول ابن تيمية رحمه الله: أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه الله بعلمه، لأن ذنبهم من جنس ذنب اليهود، يعلم ولا يعمل، لا يختص بعمل، بل عام في جميع أبواب الدين، عقيدة وعبادة ولاء وبراء وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر.
ذلك فيه شبه من اليهود الذي يعلم ولا يعمل ويضل، كما قال ابن عيينة رحمه الله، كما قال سفيان بن عيينة قال رحمه الله: من ضل من علماء ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم.
وإذا قلنا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لا يتبادر إلى أذهانكم فقط المنكرات التي يرتكبها الجهال. أنكروا المنكرات الشرك، أنكروا المنكرات البدع، شر الأمور هي البدع. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب ومن أمامه ليس فيهم أي مبتدع، ففي كل خطبة أو جلها يقول: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها.
مع أنه ليس هناك إيش مبتدع، وكان يحذر من إيش من البدع، فكيف مع وجود البدع؟ هل نسكت؟
يردد هذا كثيرا، وليس أمامه مبتدعون. لماذا؟ لخطورة البدع. وحذر من الخوارج، وأخبر أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. لقد بين الله سبحانه وتعالى واقع أهل البدع وأهل الزيغ والأهواء، أن نياتهم سيئة ومقاصدهم خبيثة، وأنهم يريدون الفتنة للأمة ويتبعون المتشابه ويتركون المحكم من هذا المنطلق، من منطلق سوء القصد بالإضافة إلى سوء الفهم. فإذا اجتمع سوء القصد وسوء الفهم فقد أراد الله بصاحبهما شرا كبيرا وبلاء عظيما. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم.
احذروهم. نعم.
هذا تحذير وإنباء من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الله يبين سوء مقاصدهم، والرسول يحذر منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين في أحاديث كثيرة، يبين ويحذر ويرسم لنا طريق البيان. والله ما توفاه الله حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الأمور في كل مجال، في العقيدة وفي العبادة وفي كل شيء، أي حدث في الدين يجب أن تهب الأمة لإنكاره ونبذه والتحذير من أهله. يقول ابن القيم رحمه الله: كان السلف إذا بزغ رأس الفتنة صاح به أهل السنة في أقطارهم.
الله المستعان. صاح أهل السنة في أقطارهم، بس يبزغ الرأس فقط، ويصيح للسنة كله في أقطار. الآن يبزغ الرأس والصدر والرجلين، ويمشي بعد أن كان يحبو، وإذا تكلمت أو أنكرت عليه قال: أنت صاحب فتنة، عياذا بالله.
الآن البدع تنتشر وتترعرع هنا وتجد من يحميها ويدافع عنها في بلاد التوحيد والسنة.
من الشبهات العظيمة في هذا الباب عندما تذكر لأحد الناس شيئا من البدع في أحد الدعاة أو في أحد الأشخاص يقول لك فقط ما عنده إلا هذه البدعة ويسهل ماذا؟ بدعته. نقول له كما قال البربهاري رحمه الله: وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. فإذا قال لك فقط هذا قل له ما قاله البربهاري رحمه الله: وإذا ظهر لك من إنسان شيئا من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. نعم.
أليس هذا من الخطأ؟ أليس هذا من الانحراف والعياذ بالله؟ أمر خطير وبلاء.
إذا طبقنا قول ابن القيم رحمه الله: كان السلف إذا بزغ رأس الفتنة صاحوا به، إذا طبق هذا بإذن الله البدع ماذا؟ ما تنتشر، لأنه قد أميتت وقصت في مكانها. لكنه إذا تركناه يصيح وينشر تنتشر البدع. نعم.
أمر خطير وبلاء، والله داهمنا، فيجب أن نتخلص منه. قال الله عز وجل في ذم العلم بدون عمل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. عرفت المنهج الصحيح والي فيه وخاصم فيه، ولا تأخذك في الله لومة لائم. أما أنك تقف على الشق المقابل مع أهل الباطل وأنت تعرف الحق فيقول لك: أنا سلفي، لكن وراء من أنت؟ توالي من أنت؟ أين السلفية؟ هذه سلفية وأنت تركض وراء
سلفية وأنت تركض وراء أهل البدع، وفي اجتماعات أهل البدع، وفي حضور دورات أهل البدع، وفي حضور محاضرات أهل البدع، وأن رأيناك مع أهل البدع تقول أنا سلفي؟ لا والله، سلفية عزيزة ولست أنت منها في شيء. نعم.
تركض وأنت تركض وراء أهل البدع يقودونك
مثل البهيمة، يقودونك عن البدع يمين وشمال وأنت كالبهيمة. نعم.
وتدافع عن بدعهم وضلالاتهم، والله هذا ليس منطقا.
والله البهيمة لو رأت حتفها تحاول أن ماذا؟ تركض. لو رأت الجزار معه السكين تحاول أن تبتعد، ولكن هؤلاء يأتون بالجزار ويذهبون بك إلى أخس المكان أماكن ليذبحونك، ومع ذلك ماذا؟ كن كالميت بين يدي مغسلين. نعم.
المنطق الصحيح أنك إذا كنت متبعا لمنهج السلف عليك أن تدعو إليه،
لذلك عليك تدعو إليه. نعم.
وتزينه للناس،
ترغب الناس فيه، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: من أحب شيئا أكثر ذكره، ومن أجل أمرا أعظم قدره. قال ابن الجوزي رحمه الله: من أحب شيئا أكثر ذكره، ومن أجل أمرا أعظم قدره. فإذا كنت تحب السنة والتوحيد فأكثر إيش؟ من ذكرها ومن الدعوة إليها. وإذا كنت تجل هذا الأمر فأعطي التوحيد والسنة قدرهما. نعم.
وتذكر مزاياه وتدعو إليه، وتشوه الباطل الذي يناهضه ويخالفه، لكن أنت تزين الباطل وتدافع عن أهل الباطل وتدافع عن الباطل، تخاصم أهلك وإخوانك وأهل عقيدتك العقيدة الصحيحة التي تعرفها أنت. قال الله، قال رسول الله: هذا ليس بمنطق، هذا منطق مرفوض عند عقلاء الناس جميعا. الذي عنده مذهب باطل ويؤمن به يتولى ويدعو إليه ويحارب عنه قد لا يستغرب لكن أنت تقول إنك على حق وإنك على منهج سلفي، وإذا بك مع أهل الباطل مع أهل البدع. لا يا أخي، والله يمكن ما أصدقك صراحة حتى تبرهن لي فعلا في مواقفك وبخطبك وبكتاباتك وبولائك وبخصومتك. فإذا رأيت ذلك منك متحققا اكتفيت بالظاهر، هذا الظاهر، وأقول إنك على الحق وإنك إن شاء الله سلفي. هذا من لوازم ما في القلب يظهر في العمل.
فكيف هؤلاء الحدادية يقول عنه أنه ماذا؟ أنه مرجئ. شوف ايش يقول الشيخ، هذا من لوازم ما في القلب يظهر على ايش؟ على العمل. وهذا قول أهل السنة، من لوازم أكمل، من لوازم ايش؟
الإيمان.
نعم،
من لوازم الإيمان. إذا كان الإنسان يؤمن بشيء فجوارحه تتحرك في خدمة ذلك الإيمان.
هذا قول أهل السنة وقول المرجئة. هذا أجيبه، والله قول أهل السنة أن الإيمان إذا كان في القلب لابد أن يظهر على إيش؟ العمل والجوارح. نعم.
الحديث يا إخوة ذو شجون، وقد استطردت في هذا الأمر، وأرجو ألا أكون خرجت عن موضوعي، وأقول هناك أحاديث وهناك آيات في موضوع العلم، وأسوق لكم حديثا وأختم به هذه الكلمة، وهو العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ضرب له الرسول مثلا، قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا منها ورووا منها وزرعوا، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله، فنفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم تجاه ما جاء به من الهدى والعلم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تقبل على العلم وتحفظه وتستنبط منه المسائل العظيمة وتبث هذا الخير في الناس، فهو بمنزلة الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت العشب الكثير، فانتفع الناس والدواب بهذا الخير العظيم الذي نشأ عن قبول الأرض للماء، ثم نبت هذا الخير الكثير والعشب الكثير والحدائق والثمار وما شاكل ذلك. والعالم الذي يقبل هدى الله تبارك وتعالى ويحفظه ويتفقه فيه ويبثه في الناس وبمنزلة هذه الأرض الطيبة التي شربت الماء وأنبتت ونفع الله بها الناس. والقسم الثاني من أهل العلم والذي يجتهد في حفظ العلم وتحصيله، ولكنه لا يعمل بالمندوبات أو لا يتفقه فيه، لكنه يحفظ هذا العلم وينقله إلى الناس فيستفيد منه الناس، فهو بمنزلة الأرض التي تحبس الماء فيأتي الناس ويشقون منها القنوات وينشئون عليها المزارع ويشربون منها ويروون منها دوابهم ويسقون منها حدائقهم ومزارعهم، هذه الطبقة يستفيد منها الناس، فهذان اشتركا في الخير وفي قبول الحق وفي بثه في الناس، فنفع الناس مثل الأرض التي تقبل الماء وتنفع الناس. والقسم الثالث الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، هي سبخة أو أرض ملساء لا يستقر عليها الماء ولا تحبس الماء ولا تشرب الماء، فالناس لا يستفيدون منها ولا الدواب ولا تنبت الكلأ ولا شيء. فهذا مثل من يسمع العلم لكن لا يحفظ ولا يتفقه ولا ينقل ولم يقدم للناس خيرا، فهذا مثل الأرض السبخة أو الأرض الملساء المستوية التي لا يستقر عليها الماء. فهذا حديث عظيم ينبغي أن يضع الإنسان نفسه موضعا من هذه الأصناف، فاختر لنفسك أيها المؤمن أن تكون على الأقل من القسم الثاني إن لم تكن من القسم الأول، وإياك ثم إياك أن تكون من القسم الثالث الذي لم يقبل هدى الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولم يرفع به رأسا. وكما قلت لكم هذا الحديث آخر ما أقوله لكم في هذه المناسبة، وأسأل الله أن يحقق لنا لقاءات نفيض إن شاء الله فيها بما يلهمنا الله تبارك وتعالى، تعاونا منا إن شاء الله على البر والتقوى وتناصحا في دين الله. وإن كنت أجهر وأصرح فلست أول من فعل ذلك.
وهذا من تواضعه حفظه الله تعالى وسدده. نعم.
فالله قد
أمر الشيخ وإن كنت أجهر وأصرح فلست أول من فعل ذلك، هذا من تواضعه جزاه الله خيرا.
فالله قد أمر بالصدع بالحق، وسلفنا هكذا كانوا يبينون للناس،
كذلك مع تواضعه يبين أن هذا إيش ماذا هو حال السلف، وأنا متبع لمن؟ للسلف.
والله قد أخذ على العلماء البيان وهدد أهل الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فأعيذ نفسي وإياكم أن نكون من هذا النوع الذين لا يبينون للناس ويكتمون الخير والحق عنهم. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم هذه الحال الخطيرة، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توقف عند هذا ركن القدر بإذن الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.